رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. هذا مجلسنا 39 من مجالس هذا التفسير، تفسير علماء الدعوة في نجد لبداية القرن 14 الهجري، ولا قرأتنا في سورة الأحزاب. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد. سؤال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد عن قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، من هم أهل البيت؟ فأجاب: إن أهل البيت الذين حرمت عليهم الصدقة، كما في حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه، وأولهم دخولا في هذه الآية أهل الكساء، وهم علي وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنهم أجمعين، كما أخرج ذلك مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدخل فاطمة وعليا والحسن والحسين في مرط مرح في مرط
في مرط مرحل عليه
في مرط مرحل عليه من شعر، ثم قال: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وفي حديث أم سلمة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم جللهم بكسائه وقال: اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهيرهم تطهيرا. أخرجه الترمذي وقال: حديث صحيح. والاحتجاج بذلك على عصمتهم وتخصيص الشيعة بذلك، وكون أجماعهم حجة ضعيفة.
إذن أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هو من تحرم عليهم الصدقة، ولهذا أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم القول الراجح فيهم أنهم بنو هاشم وبنو المطلب، لأنهم شيء واحد، وأزواجه صلى الله عليه وسلم وموالي بني هاشم وبني المطلب، فموالي القوم منه. يبقى بنو هاشم ومواليهم وبنو المطلب ومواليهم وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فكل هؤلاء من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهم من تحرم عليهم الصدقة. نعم.
قال: والاحتجاج بذلك على عصمتهم وتخصيص الشيعة بذلك، وكون إجماعهم حجة ضعيف بل باطل.
نعم. استدل الشيعة بهذا: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت على عصمته. وتقدم أن هذا شيء وهذا شيء، هذا في بيان فضائلهم، وأن الله سبحانه وتعالى أذهب عنهم الرجس، ولا يعني هذا أنهم معصومون، ولا يعني هذا أنهم معصومون، فليس أحد من الصحابة معصوم البتة. العصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أما آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فليسوا معصومين، فيصيب الواحد ويخطئ ويذنب، يطيع ويعصي، وإن كان له من الفضل ما له. نعم.
قال: لأن التخصيص بهم لا يناسب ما قبل الآية وما بعدها، والحديث يقتضي الدعاء لهم.
قال: وكون إجماعهم حجة ضعيف بل باطل. إجماع آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل إذا أجمع فهو إجماع معتبر أم لا؟ سبق أن بينا أن الصحيح أنه لا يعتبر بقول بعض الأمة أنه إجماع ولا يخالف بقول بعض الأمة، وإنما الحجة في قول الأمة. أعيد مرة ثانية: الحجة في قول الأمة إذا اجتمعت، وليس في بعضه، سواء كان بعضها أهل بلد أو كان بعضها وصفا لفقهاء أو محدثين أو إلى آخره. فإجماع أهل المدينة ليس بحجة بل يعرض على الحجة، وإجماع الفقهاء السبعة ليس بحجة بل يعرض على الحجة، وإجماع الفقهاء الأربعة ليس بحجة بل يعرض على الحجة، وإجماع أهل مصر ليس بحجة، وهكذا يجمع ذلك قول بعض الأمة. فعندنا قول هو قول الأمة، وقول هو قول بعض الأمة. القول الذي هو حجة ماذا؟ ولا يجوز مخالفته، قول الأمة. طيب قول بعض الأمة لا الفقهاء الأربعة بل وأجل من الفقهاء الأربعة بل وأجل الأمة الخلفاء الأربعة أولى، الخلفاء الأربعة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ليس أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد الخلفاء الأربعة. ولم نسمع في الخلفاء الأربعة أن قولهم حجة ملزمة بإجماع الأمة، وإنما اختلفوا، منهم من قال إذا اتفقوا فلا يجوز أن نخرج عنهم، ومنهم من قالوا إجماع، ومنهم من قال هو حجة وليس بإجماع، ومنهم من قال بل هذا في أبي بكر وعمر، ومنهم من قال أقوال، هذه أقوال. لكن لم تجمع الأمة أن الخلفاء الأربعة لو كانوا على قول فلا يجوز مخالفته، وإلا كان إجماعا. يعود على تعريف الإجماع بماذا؟ يقال اتفاق الفقهاء من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته، أو اتفاق الخلفاء الأربعة. لو كان أي إجماع يصلح وطبقت الأمة عليه لدخل في تعريف الإجماع، ولقي الإجماع اتفاق العلماء المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موت رسول الله، أو اتفاق الخلفاء الأربعة، أو اتفاق أهل المدينة، أو اتفاق الفقهاء الأربعة، أو أي شيء من هذا. لكن ما زالت الأمة تتوارث أن الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في أي عصر من العصور، ليس في عصر الصحابة فقط، في أي عصر من العصور على حكم مسألة. هذا هو التعريف، سوى ذلك مردود، سواء قلنا في أهل المدينة، قلنا في المهاجرين، قلنا في الأنصار، قلنا في الخلفاء الأربعة، قلنا في الفقهاء السبعة، قلنا في الفقهاء الأربعة، قلنا 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 إلى آخره. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، لم نرى أيضا من أحد من الأمة يقول من المعتد به، وأن الأمة اتفقت على هذا، أن الحق يحصر في قول طائفة ولا يخرج عنه، لأن هذا معناه طالما الحق يخرج عنهم أن اتفاقهم يكون إجماعا، واختلافهم نتخير منه، نتخير منه، لكن إذا اتفقوا فلا يخرج الحق، مثل من قال بأن الحق يخرج عن أربعة. الحق لا يخرج عن أربعة معنى إذا اختلفوا تخيرنا، طب وإذا اتفقوا؟ طالما أن الحق لا يخرج عن الأربعة يكون حجة ويكون إجماعا، وبالتالي لا يجوز أن نخرج عنهم. إذا تقرر هذا أن الحق لا يخرج عن أربعة، فإجماعهم يكون ماذا؟ يكون حجة، وهذا مخالف لإجماع الأمة، أن الإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والقول بأن الحق لا يخرج عن الأربعة قول باطل، مو بخطأ، مو باجتهادية، قول باطل. أن الحق لا يخرج عن الأربعة هذا قول باطل. كان يقال في أجل من الأربعة، كان يقال هذا، وقد تجمع الأمة على أجل منهم، في المهاجرين، في الأنصار، في أهل بدر، في أهل بيعة رضوان، أوصاف مرت علينا، أوصاف ضخمة، أوصاف ضخمة مزكاة من رب العالمين. الفقهاء الأربعة مزكون من الأمة، علماء الأمة، يقول الفقهاء الأربعة كذا، كل واحد على حاله. وبعدين حتى الفقهاء الأربعة إنما ما اجتمعوا على طاولة واحدة وقالوا نضع فقها كذا وكذا، إنما هذا عالم اجتهاد وهذا عالم اجتهاد، انتشر فقهم في الأمة وخدم هذا الفقه، وصار الانتساب المذهبي في الأمة عد إلى الأربعة لخدمة كتبهم أو كذا وكذا، ذاك فضل ولا شيء ولا شك فيه وكذا، لكن ما أحد قال إجماع، ولا أحد قال بأن الفقهاء الأربعة أجل من الفقهاء السبعة، ولا أحد قال بأن الفقهاء السبعة أجل من الصحابة من المهاجرين والأنصار، ولا قال ولا قال ولا قال، كلها أقوال أصحاب مذاهب ينتمون إلى مذاهب، هم الذين قالوا هذا ونشروه. ولما تعلق الأمر هذا بمسألة المذاهب الأربعة ولما له من القبول، فتمكنت هذه الأقوال. ولهذا الذي يقول حق ما يخرج عن أربعة لا يجرؤ أن يقول حق لا يخرج عن أهل المدينة، مع أن أهل المدينة أجل من أربعة، ولا يجرؤ أن يقول بأن الخلفاء الأربعة لا يخرج الحق عليه، إنما يسهل القول بالفقهاء الأربعة عليه، ولا يسهل ولا ينتشر القول بالخلفاء الأربعة أو بأن المهاجرين أو بالأنصار. سمعت أحد يقول الحق في المهاجرين لا يخرج عنهم، فلو الأنصار على قول المهاجرين على قول نأخذ قول المهاجرين، أو أن الأنصار أو أن العشر مبشرين لا يخرج حق عن كلامهم، أو أن من أسلم قبل الفتح وقاتل أن نعطيك أوصاف ضخمة وردت في القرآن وردت في السنة وردت في تعبير العلماء، المهاجرون الأنصار من أسلم قبل الفتح وقاتل، من أسلم بعد، طيب أهل المدينة، طيب الخلفاء الأربعة، طيب الفقهاء السبعة، طيب الفقهاء الأربعة، لماذا في الفقهاء الأربعة نجد هذا القول يتمكن ولا نجد في من هو أجل منهم؟ لأن المنتمين لديه المذاهب بعضهم يجعل هذا والثاني يقلد وهكذا، لكن ليس هو قول الأثبات، ليس هو قول الأثبات، ليس هو قول المحققين من العلماء، ليس هو قول أبي حنيفة، ليس هو قول مالك، ليس هو قول الشافعي، ليس هو قول أحمد. ولهذا هذا القول أنا أقول هذا القول خطأ محض، خطأ محض، القول بأن الحق يحصل في الأربعة ولا خرج عنه خطأ محض، خطأ محض، لأن الأمة في أجل من الأربعة لم تتفق. لو كان هذا صحيحا لكان المهاجرون أولى، ولكان الأنصار أولى، ولكان الخلفاء الأربعة أولى، ولكان أهل المدينة الذين هم أقرب إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإلى زمان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل وهكذا. لكن الفقهاء الأربعة أنفسهم يقولون إذا صح الحديث هو مذهبي، كل يؤخذ من قوله ويرد، هكذا الفقهاء الأربعة يقولون، ولم نرى حرفا واحدا لفقيه الفقهاء الأربعة أنه يقول قولي وقولي وقولي، حتى نقول بأن الحق لا يخرج عن هؤلاء. ماذا؟ عن هؤلاء بقى. لأن قول أن الحق لا يخرج عن الأربعة، وأن أقوال الصحابة وأقوال التابعين كل الأمة دخلت في الأربعة، هذه الأربع قنوات فقه المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعي التابعين والدنيا كلها دخلت في الأربعة فلا يخرج، معناه لزم القول بأن إجماعهم حجة، لأن إجماعهم يكون إجماع صحابة، لأن إجماعهم يكون إجماع تابعين، طالما اتفقوا على شيء بعد دخول كل أقوال الصحابة وقال التابعين في هذا، طالما الأمر كذلك إذن إجماعهم يكون ماذا؟ حجة. ولازم أن نعود إلى تعريف الإجماع بالتعديل والمضيف أو اتفق الفقهاء الأربعة. فهذه أقوال يا أخواني أقوال بعض المذهبيين بعض هؤلاء، فلا ينبغي أن نسير وراءهم ولا ينبغي أن نغتر بكلامهم، كلام مردود من كل وجه، كلام مردود لا أثر من علم لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماعهم ولا من قول المحققين وعلى رأسهم الأئمة الأربعة، لا من كتاب ولا من سنة ولا من إجماع أمة ولا من قول المحققين وعلى رأسهم الأربعة، إنما يقع قول ويقلده البعض وينقلنه في أصحاب المذاهب وأصحاب المذاهب ينشرون، لأن هذه المذاهب هي المنتشرة، فتمكن مثل هذا القول ويحكون إجماعات وغير ذلك وهي على خلاف الإجماعات. كما قلنا القول بهذا يعود إلى واحد، أن نصحح النظرة إلى قول المهاجرين، إلى قول الأنصار، إلى قول أهل بدر، إلى قول بيعة الرضوان، إلى قول المسلمين قبل فتح الفتح، ولا هذا محل نظر؟ ولا هذا ما ينبغي؟ يعني قول من أسلم قبل فتح، ولا قول عشر مبشرين بالجنة؟ ما رأيكم هذا؟ يبقى هما أولى، ولا المسألة دي اللي تدخل بس الفقهاء الأربعة يدخلون؟ طب أنا أقول العشر مبشرون، العشر مبشرون بالجنة، بل أقول من قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم وإنه من يعيش منكم بعد فسار اختفى كثيرا فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أما لو أن هذا أصلا كان الفقهاء الأربعة فيهم هذا النص، يعني في الخلفاء الأربعة، في الخلفاء الأربعة النص فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليه بالنواجذ وعليكم محدثات الأمور، لكن لا نجد هذه الأقوال حتى ولو كان هذا قول للبعض، لكن قوله قول ليس كما قلنا ليس هو القول المجمع عليه في الخلفاء الأربعة. أما الفقهاء الأربعة فهذا قول ضعيف تناقلوه تعصبا، تناقلوه تعصبا وكذا. فأن يدخل قول الصحابة، أن يدخل قول تابعين، أن يدخل جملة من كبيرة من قول الصحابة تابعين في اجتهادات الأربعة هذا صحيح، لكن أن نقول بأن الأربعة هذه المسائل الأربعة حوت كل فقه الصحابة والتابعين فليس بصحيح، ليس هذا بصحيح. إنما أن نقول جملة كبيرة دخلت، نعم، طيب والجملة الكبيرة دخلت وكذا إلى هذا في هذا الباب، لا شك ولا إشكالية في هذا، لأنهم لهم قدر عالي ولهم فقه واضح ولهم ولهذا وجدنا أن الأمة اعتنت بمسائلهم وفقههم ودونت وخدمت مذاهبهم أكثر من غيرهم. هذا كله واضح، هذا كله إشكال. نحن ما نتكلم عن جلالة الأربعة ولا عن عظم فقه الأربعة، نحن نتكلم عن مسألة وهي هذه المسألة التي دائما يتكلم فيها إما طلاب علم أو مشايخ لا يعدون أيضا طلاب علم، لكن ما رأينا أن هذا منهج فتوى الألباني إجمع الأربعة، فتوى ابن باز إجمع الأربعة، فتوى ابن عثيمين إجمع الأربعة، فتوى الفوزان إجمع الأربعة، لكن هتلاقي الشيخ فلان والشيخ علان وهكذا. إنما ما رأينا هذا، ولا من قبل، ولا قال ابن عبد الوهاب وإما تدعوا هذا، ولا قال ابن تيمية ومدرسة ابن تيمية هذا، ولا قال أحنف قال أربعة هذا، إنما هي أقوال منتشرة فردية بس، وينشرها اليوم بعض هؤلاء إنما نراها كذا قول علمانا، قول علمانا الكبار، قول علمانا الكبار ابن عثيمين الفقيه، الفوزان الفقيه، ابن باز الأثري، الألباني الأثري، مقبل سعدي، حافظ حكمي، علمانا الكبار، لا ما حد قال من علمانا الكبار هذا. طيب نأتي المدرسة التي قبله مدرسة ابن عبد الوهاب، ما أحد قال منه هذا. طيب نأتي المدرسة التي بعدهم المؤثرة في أمة الإسلام ابن تيمية وابن القيم وابن رجب، ما أحد قال هذا. نأتي ما قبلهم من مدارس مرت على عمر أمة الإسلام نجد هو قول واحد، ما هو الإجماع الحجة في قول الأمة لا في قول بعضها، إلا إذا كان قول البعض الدل عليه الدليل. احنا نقصد الإجماع الملزم، يعني إذا قال طائفة معينة قولا فالقول قولهم ولا يجوز قرآنه، هذا لا يكون إلا في الأمة. ما الأمة؟ اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الذي عندنا اعتبروا فقه السطحيين، اعتبروا فقه العجائز ديسبور، اعتبروا فقه غير المتخصصين، اعتبروا أي شيء، خلاص اعتبروه أي شيء، هذا هو الذي ينبغي أن يقوم. أحد يقتنع بشيء غير هذا يحتفظ بذلك لنفسه ولا ينشر ذلك ولا يقول دين، لا، لأنك أنت لست بابن باز ولست بابن عثيمين ولست بابن فلان ولا علان الذي الأمة تنتظر قولك، فلا تشوش على الأمة، مش تشوش علينا، إحنا لسنا بشيء، لا تشوش على الأمة. هتقتنع بهذا ما في مشكلة، وش ده دينك، خلاص ما في مشكلة، بس خليه في صدرك، خلي مسألة عندك لا تناقش فيها ولا تنشرها ولا تجادل فيها ولا أي شيء، هذا قول خلي في نفسك حينما تكون فقيه الأمة، حينما تكون عالم الأمة وتسأل عن هذا وتقول بديانتك هذا ملحظ آخر. إنما حينما أكون أنا طويل بعلم لا الأمة تنتظر قولي ولا بينعقد بقولي شيء، يبقى الأفضل مسلكيا وتدينا لله عز وجل أنا ليه؟ لأن قد يظهر خطئ يوما ما، فلا أكون قد حملت ووضعت على عاتقي حملا كبيرا قد يأتيني الشيطان فيمنعني من التراجع. ليه؟ لأنني عرفت بالمسألة، وإذا أنا عرفت بالمسألة من الصعب التراجع، محتاج إيمان بقى ابن تيمية وإيمان الأئمة. فأنا هكذا، أنا هكذا في أشياء قد كنا ونحن عند مشايخنا بعض الأشياء كان الإنسان يقع في قلبه المسألة مثلا مما يخالف فيها، وليس عند متين علم فيها، عنده طرف منها، فيجعلها في صدر ما تكلم مع أحد مطلقا، ما تكلم مع أحد، وتبقى في صدر الإنسان، وقد يرزقه الله علما بعد ذلك ويتضح أنه كان على خطأ أو شيء، يبقى المسألة تكون حبيسة. إنما القول السائد في الأمة، القول المنتشر في الأمة، هذا القول الذي ننشره ونتبناه، أما أقوال شاذة هذا لا يكون، لأن كما قلت لكم إن القول باتفاق أربعة أو اتفاق جماعة أو اتفاق أهل بلد أنه لا يجوز الخروج عنه هذا قول مردود باطل يخالف الكتاب، وكذلك جعلهم أمة وسطا ويتبع غير سبيل المؤمنين. والأمة الوسط ليست محصورة في بلد ولا في مجموعة، وسبيل المؤمن ليس محصورا في بلد أو مجموعة، ليس محصورا. ولا قال أحد من أهل العلم هذا بأن سبيل المؤمنين محصور. هذا سبيل المؤمنين جميع المؤمنين الذين هم من أهل الاجتهاد. الأمة الوسط الأمة المجمعة. أظن هذا أمر يعرف المبتدئ في طلب العلم، فإن تحول الأمر إلى قول جماعة أو طائفة أو كذا بطل القول. طيب أنا عندي قناعة بقول النفراوي والكفراوي والتفتزاني والكلام من ده، خليه في صدرك، خليه في صدرك، خليه في صدرك، حتى إذا تغير. إذا كنت أنا صرت فقيها من فقهاء أو الأمة تنتظرني أو الأخير، هذه مسألة أخرى. قد تقول أنا أقول ما تزين به، واجعل بينك وبين الله عز وجل كتابا وسنة وإجماعا وكلام محققين. لا تكثر أقوالا تأتي بها من غير المحققين الذين هم أسانيد أهل العلم، أسانيد أهل السنة والجماعة، خصوصا إذا كان القول يخالف الكتاب والسنة والإجماع. فالإجماع على أن الإجماع هو الحج، الإجماع على أن الإجماع حج. ولهذا أنتم سمعتم، وهذه مسألة منتشرة، هل يعتد بخلاف الواحد أو الاثنين؟ هل يعتد لو الأمة أجمعت وخلف واحد أو خلف اثنان، هل هذا يعكر على الإجماع؟ فليكون إجماع ولا لا يعتبر به، ولا لا يعتبر به اللي هو مخالفة الواحد للإجماع، مما يدل على أن الإجماع هو الإجماع. فقالوا فإذا خالف الواحد أو الاثنان في المسألة لم ينعقد الإجماع، يبقى مخالفة الواحد لإجماع الأمة لا يعتبر به. فإن خالف الأربعة أربعة كيف لا يعتبر به؟ خلاف الواحد للإجماع حينئذ لا يعد إجماعا. طب خلاف أربعة للأربعة، فهذا أمر يعني كما قلنا ما نشره إلا بعض من ينتسب إلى هذه المذاهب. هذا القول قلنا وكررناه كثيرا، وليس هذا بقول حتى نلزم به، لكن نقول من كان يرى شيئا آخر يتدين الله عز وجل به وعنده مسلمة، أنا أتكلم بسلاسة وبأصول عامة وبقواعد محكمة، كان عند هذا مثل ما أتدين الله بهذا القول. لما تبقى الشيخ وتجلس على المكتب انت حر مع طلابك بقى. تمام، لكن لا ينبغي أن احنا ننشر مثل هذه الأقوال التي اعتبرها أقوالا شاذة ليست معروفة في الأمة، ليست معروفة في الأمة. نعم، فإذا إجماع أهل البيت، أهل البيت من؟ علي وفاطمة وحسن وحسين الجعفر، ما يعتبر إجماعا. الأمة هاجمت على الشيعة لما قالت إجماع أهل البيت، وهؤلاء أجل من الأربعة، علي وفاطمة وحسن وحسين والعباس والجعفر والعقيل والكذا وأزواج النبي، أجل من الأربعة. وقامت الأمة لما وجد من قال إجماع أهل البيت حجة. لا، ليس إجماع أهل البيت حجة. وأظن مر معنا رسالة للشوكاني رحمة الله في هذا، أظن مر معنا من سنين قرأنا هذا، إجماع أهل البيت ليس بحجة. وأهل البيت أجل ولا الأربعة؟ أهل البيت أجل، أهل البيت صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف أهل البيت هم قالوا بنو هاشم وبنو المطلب وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما والي بن هاشم وما والي بن المطلب، كل هؤلاء لو أجمعوا لم يكن قولهم بحج. فإخواني انتبهوا بارك الله فيكم لمنزع الأقوال ولمصدر الأقوال. لكن أن تقول جلالة أربعة، قل بأن المسائل أو قل أن يخرج الحق عن أربعة، قل بأن كثيرا من فقه الصحابة والتابعين يدخل بعض، قل ما في إشكال. أهم شيء ما تقول إنه إجماع، أهم شيء ما تلزم بالحجة، أهم شيء ما تبطل كل قول إنه يخالفه قول الأربعة ولو اتفقوا إيه، ولو اتفقوا إيه؟ هذا هو. أما أن تقول بالجلالة ده أمر لا يملكه أحد، لا يملكه أحد، لا يملكه أحد. وأنا قلت لكم من قبل أو الأمر الإنسان برأسه واستحسانه لبدع من يقول أنا شافعي أنا مالكي أنا حنفي. لو الأمر بالهوى، لو الأمر بدون خطام يرجع الإنسان فيه إلى العلماء لقلنا بأن السنة ما لا اسم له إلا السنة ولا تنتسب لأي أحد. لكن الأمة على أن هذا الانتساب الذي يعني الدراسة ويعني الاطلاع على المذاهب وإلى آخره، أن هذا الانتساب ما يضرك، يعني أنت في الفروع درست هذا المذهب وتنتمي هذا المذهب كذا، ما زالت الأمة هذا المالك وهذا الشافعي وهذا الحنفي وكذا، لكن مع التنبيه أنه ليس بواجب. فلا تقل بدعة أو محرم، ولا تقل أيضا واجب أو مستحب. يبقى ماذا؟ جواز الانتساب. شوف يا أخواني المسائل سهلة إزاي. شوف يا أخواني إحنا مش متعصبة يا أخواني، إحنا مش من الجماعة اللي بيخمر فكرة بالليل ويجي ينشرها إلا أن تكون إجماع أمة. أنا بقول لك أهو، أنا بخبرك عن هشام. هشام هشام لو إن هذه المسألة برأي يعني خلاص، وهشام لن ينتسب إلى أن يموت لا إلى شافعي ولا حنبلي. مشايخ هشام، الشيخ ابن باز نفسه يقول أنا في الفروع حنبلي، وتلميذ ابن باز اللي هو يعتبر يعني قلام الظفر الشيخ لن يقول هشام أنا حنبلي، أنا حنبلي شافعي مالكي حنفي مدني آل بيت مهاجري أنصاري أنا أمة معها. وما عدا ذلك كلهم على العين والرأس وفي القلب، لكن لن أنتسب إلا إلى السنة ما حيت. يبقى حرام؟ لا. بدعة؟ لا. واجب؟ لا. مستحب؟ لا. يبقى يكون إيه؟ جائز. لا بدعة ولا محرم ولا مكروه إلا على وجه التعصب، دي مسألة أخرى. التعصب يبقى بدعة ومحرم ومكروه. طيب، ولا واجب ولا مستحب، لأن الواجب ما أوجبه الله ورسوله، والمستحب ما استحبه الله ورسوله، يبقى جائز. تقدر مثلا شافعي تقول أنا شافعي، هشام بن فؤاد البيري شافعي، مو بحرام. ونعني أنا ولا ابن كثير، أنا ولا الأمة المزني ولا أنا حنفي، هشام بن فؤاد البيري حنفي، ما في مشكلة، جائز. هشام بن فؤاد البيري مالكي، ما في مشكلة. هشام بن البيري الحنبلي، ما في مشكلة. أجل من هشام كما بين السماء والأرض انتسب، لكن ما قال أحد من اللي هم أجل من هشام بين السماء والأرض أن هذا واجب أو أن هذا مستحب. لهذا نفقه عنهم الحمد لله، ونعرف موضع القول، فالقول لا يعد إلا أن يكون جائزا. أحمد محمد عوض الحنبل جنبه محمد أحمد الشافعي، وهذا ياسر الحنفي، وعلى المليكي، وهشام اللي ما هو بالأربع عادي وحبايب وما فيش إشكالية ولا إشكالية أصلا ولا إشكالية ولا فيها خلاف، ما في مشكلة. ليه؟ الأمة جوزت هذا، واللي نهى عن هذا نهى عن تعصب، نهى عن تقيد لا تخرج عنه. أنا حنبلي يبقى لا أخرج عن المذهب في الفتوى والعمل، لا، أنت حنبلي دراسة، أنت حنبلي نظر في المذهب، أما فتوى فنفس الحنبلي. قال أحمد: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يدعون هذا لقول سفيان، والله عز وجل يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. خذ من حيث أخذ القوم، شافعي قال إذا صاحبه مذهب، أنت شافعي، أنت حنفي، أنت هذا، هذا هو. فلو أن الصحابة اجتمعوا على أن الإنسان ما يغسل إلا ظفرة، والله يقول وإياكم المرافق، لما جاوزنا قول الصحابة، بهذا نكون خالفنا النص؟ لا. لكن قد يكون الأمة طلعت على نص ينسخ، نص يخصص يقيد، هذه مقدمة لا جاءت في ذهني ولا أنا بالذي أجهز ولا غير ذلك، لكن لعل الله أن ينفع بها. مقدمة سلفية سنية أثرية حنفية مالكية شافعية حنبلية أوزاعية ليثية صحابية تابعية وهكذا. ارجع إلى قال الله قال الرسول قالت الأمة، وما عدا ذلك فكل يؤخذ من قوله ويرد، ولا يجتمع الحق في قول طائفة سوى. وكذلك جعلناكم وسطا ومن يشقق الرسول بعد ما تبين له الهدى واتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. واضح يا اخواني بارك الله فيكم؟ نعم. قال والاحتجاج بذلك على عصمتهم.
قال رحمه الله تعالى والاحتجاج بذلك على عصمتهم وتخصيص الشيعة بذلك وكون إجماعهم حجة ضعيف بل باطل، لأن التخصيص بهم لا يناسب ما قبل الآية وما بعدها، والحديث يقتضي الدعاء لهم بأن يذهب الله عنهم الرجس ويطهرهم تطهيرا.
هذا كلام ابن الجوزة وغيره في تفسير الرجس، يذهب عنكم الرجس. نعم.
وغاية ذلك أن يكون دعاء لهم أن يكونوا من المتقين الذين أذهب الله عنهم الرجس، واجتناب الرجس والطهارة مأمور به كل مأمور بها كل المؤمنين، ويريدها سبحانه وتعالى. قال الله تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. وقال تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم.
يعني شوف الاستدلال الجميل الرائع، يعني إن أخذتم بقول الله عز وجل إنما يريد الله يذهب عنكم الرجس ويطهركم، طب إحنا عندنا ما يريد، وأخذتم من هذا الإجماع، طب إحنا عندنا قول الله عز وجل ما يريد الله ليجعل عليكم حرجا ولكن يريد ليطهركم. يبقى غير آل البيت كذلك نأخذ منهم العصمة، لأن الله يقول ليطهركم، وقال خذ منهم صدقا تطهرهم وتزكين بها وصل عليهم. يبقى إذن هذا يقتضي أنهم معصومون، يبقى كل الأم، لأنها كل الأم داخل في هذا. فغاية ما هنالك بيان فضل، غاية ما هنالك دعاء أن الله عز وجل، ولهذا النبي قال اللهم أذهب عن أرجس، غاية ما هنالك دعاء لهم، غاية ما هناك حصول فضل خاص. لكن أن يحصل من وراء ذلك العصمة نقول هؤلاء أئمة معصومون أو أن إجماعهم حجة، هذا ما قال به أحد. وقد شارك آل البيت غيرهم في الدعاء خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم ولكن يريد ليطهركم، لكن آل البيت ازدادوا فضيلة في إيه؟ فإنه منصوص عليه، نص على أن الله عز وجل أذهب عنهم الرجس. نعم.
قال ابن الجزي رحمه الله تعالى قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس، وفيه للمفسرين خمسة أقوال، أحدها الشرك قاله الحسن، والثاني الإثم قاله السدي، والثالث الشيطان قاله ابن زيد، والرابع الشك، والخامس المعاصي حكاهما الماوردي. قال الزجاج الرجس كل مستخذر من مأكول أو عمل أو فاحشة.
نعم. ابن جرير
قال الطبري رحمه الله تعالى قال قوله تعالى وأقمنا الصلاة وأتينا الزكاة، يقول أقمنا الصلاة المفروضة وأتينا الزكاة الواجبة عليكن في أموالكن وأطيعنا الله ورسوله فيما أمركن ونهاكن. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم السوء والفحشاء يا أهل بيت محمد، ويطهركم من الدنس الذي يكون في أهل المعاصي في أهل معاصي الله تطهيرا. وذكر من قال ذلك.
نعم. نعم. خلاص ما. نعم.
ما ذكر انتقل إلى أهل البيت.
نعم. وقول الله عز وجل إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس البيت ويطهركم تطهيرا، هذه أراد إيه؟ كونية ولا شرعية؟ ها؟ كونية ولا شرعية؟ شرعية. لما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت وطهوركم تطهيرا، هذه شرعية، هذه شرعية، وليس أنها كلمة بمعنى أنه ما يقع من أحد منهم ما يستوجب إثما أو معصية. لما يريد الله يذهب عنكم رجس أهل البيت وطهوركم تطهيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم دعا الله، فلو كانت هذه كونية قدرية وحصلت بمئة بالمئة وتخلف، ما كان هناك محل الدعاء، فإن النبي قد دعا الله عز وجل أن يذهب عنهم الرجس، كما مر معنا في حديث صلى الله عليه وسلم أنه طلب من الله عز وجل قال: اللهم أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهيرهم تطهيرا. هذا رواه مسلم عن عائشة رضي الله عنها في كتاب فضائل الصحابة فضائل الحسن والحسين، فهو دعاء له. نعم. لا، ليس بصحيح. إذا هم معصومون من الذنوب، ما يقع منهم ذنب أو معصية. نعم نعم. من اللي قال لك النوع هذا؟ من أي نوع؟ النوع النوع هذا النوع نوع نوع من الذنوب ما هو؟ إيه النوع؟ إيه أي ذنب؟ يعني مثلا ده اسمه إيه بقى؟ أما تيجي تتكلم في مسألة وتتبنى تبنى لما هو ثابت مش لما تراه أنت، نقول لك كذا، لا هذا نوع. طب نوع من الذنوب جميل اللي هو يعني محتمل يا شيخ، أول ما تقول محتمل يبقى القول راح خلاص، راح القول خلاص، راح القول. قول من خمس، قول من خمس، ليه تحكم للقول من خمس يا أحمد؟ دائما ما ترجح بخلاف ولا ترجح بما ترى أنت. قول من خمسة، طب والخمسة راحوا فين؟ طيب يبقى ما ترجح بنص واضح، رجح بإجماع، رجح بكذا. إنما الله يريد عز وجل أن يذهب عنه الرجس وكذا وكذا، دي إرادة شرعية، إرادة شرعية. فهذا لا يعني الاسم، والإرادة الشرعية قد تقع وقد لا تقع، لكن هذا بيان فضل، فالله عز وجل يريد هذا وكذا وكذا. مثل ما قال تعالى في سورة النساء: ها يريد الله يا أيه أي يتوب عليكم، ويريد الشيطان في هذا يريد الله إيه يتوب عليكم، ولا يريد يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات. طيب يريد الله يتوب عليكم، لكن منا من تائب ومنا من هو ليس بتائب، صحيح أحمد؟ هو الله يريد أن يتوب عليه، يرضى شرعية، لكن منا من يتوب ومنا من لا يتوب. طيب قال ايه؟ السعدي، ها السعدي
قال السعدي رحمه الله تعالى: اي فاحمدوا ربكم واشكروه على هذه الاوامر والنواهي التي اخبركم بمصلحتها وانها محض مصلحتكم، لم يرد الله ان يجعل عليكم بذلك حرجا ولا مشقه، بل لتتزكى نفوسكم ولتتطهر اخلاقكم وتحسن اعمالكم ويعظم بذلك اجركم.
دي في الايه.
نعم.
انه في المائده ولا في اهل البيت؟
لا، في اهل البيت.
قال
السعدي ايضا قال نفس الكلام، يعني قال قلم اوضح منه.
قال
السعدي: فاحمدوا ربكم واشكروه على هذه الأوامر والنواهي التي أخبركم بمصلحتها وأنها محض مصلحتكم، لم يرد الله أن يجعل عليكم بذلك حرجا ولا مشقة، بل لتتزكى نفوسكم ولتتطهر أخلاقكم وتحسن أعمالكم ويعظم بذلك أجركم.
نعم، إنما أراد الله شرعا بذلك. نعم.
الشيخ الشنقيطي قال تنبيه: اعلم أنه يكثر في القرآن العظيم وفي اللغة إتيان اللام المكسورة منصوبا بعدها الفعل المضارع بعد فعل الإرادة، كقوله هنا: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس الآية، وقوله: يريد الله ليبين لكم، وقوله: يريدون ليطفئوا نور الله، وقوله: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، إلى غير ذلك من الآيات. وللعلماء في اللام المذكورة أقوال، منها أنها مصدرية بمعنى أن، وهو قول غريب، ومنها أنها لام كي ومفعول الإرادة محذوف، والتقدير إنما يريد الله أن يأمركم وينهاكم لأجل أن يذهب عنكم الرجس، والرجس كل مستخزر تعافه النفوس، ومن أخذر المستخزرات معصية الله تعالى.
نعم، كل هذه إرادة شرعية. نعم. قال وأيضا
قال رحمه الله تعالى قال أيضا فالسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار لا بد أن يكونوا فعلوا المأمور وتركوا المحذور فإن هذا الرضوان وهذا الجزاء إنما ينال بذلك وحينئذ يكون ذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم من الذنوب بعض صفاتهم فيما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكساء هو بعض ما وصف الله به السابقين الأولين دعا لغير أهل الكساء أن يصلي الله عليهم ودعا لأقوام كثيرين بالجنة والمغفرة وغير ذلك مما هو أعظم من الدعاء بذلك ولا يلزم أن يكون من دعا له بذلك أن يكون أفضل من السابقين الأولين ولكن أهل الكساء لما أوجب عليهم اجتناب الرجس وفعل التطهير دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن يعينهم على فعل ما أمرهم به لئلا يكونوا مستحقين للذم والعقاب ولينالوا المدح والثواب.
يعني كأنك لو جمعت بين الآية والدعاء إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، طب مع الدعاء اللهم أذهب عنهم الرجس، تمام، هذه إنما يريد الله إرادة شرعية منه، طب ودعا لهم النبي، ما فائدة هذا وذاك إذا جمعتهما؟ قال ولكن أهل الكساء لما أوجب عليهم اجتناب الرجس وفعل التطهير، لأن لما قال تعالى يريد الله ليذيب عنكم الرجس أهل البيت هذه إرادة شرعية، فأوجب الله عليهم اجتناب الرجس وفعل الطهار، دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهم بأن يعينهم على فعل ما أمرهم به لئلا يكونوا مستحقين دم والعقاب ولينالوا المدح والثواب. ولو كان هذا إرادة كونية لكان هذا حاصل ولا بد ولا يحتاجون إلى إعانة لأن هذا لن يتخلف. نعم.
قال والآية ليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب الرجس عنهم إنما فيها الأمر لهم بما يوجب طهارتهم وذهاب الرجس عنهم.
شوف هذا التأكيد، انتبهتم؟ والآية ليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب الرجس عنهم وإنما فيها الأمر لهم بما يوجب طهارتهم وذهاب الرجس عنهم، فإن قوله إنما يريد الله ليذيب عنكم رجس أهل البيت وذهاب الرجس كقوله ما يريد الله ليجعل لكم حرج ولكن يريد ليطهركم، إرادة شرعية، لكن منكم من يتطهر ومنكم من لا يتطهر، فأنتم مأمورون بالطهارة، فمنكم من يوافق ومنكم من لا يوافق، وقوله يريد الله ليبين لكم ويهديكم السنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم، والإرادة هنا متضمنة الأمر والمحبة والرضا، ليست هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد، فإنه لو كان كذلك لكان قد طهر من أراد الله طهارته، وهذا على قول القدرية الشيعة أوجه، فإنه عندهم أن الله يريد ما لا يكون ويكون ما لا يريد، فقول يريد الله ليذهب عنكم رجس البيت الآية إذا كان هذا بفعل المأمور وترك المحظور كان ذلك متعلقا بإرادتهم وأفعاله، فإن فعلوا ما أمروا به طهروا وإلا فلا، وهم يقولون الله لا يخلق أفعاله ولا يقدر على تطهيرهم وذهاب الرجس، وما أهل السنة والجماعة المثبتون للقدر فيقولون الله قادر على ذلك، فإذا ألهمهم فعل ما أمر وترك ما حضر حصلت الطهارة وذهاب الرجس، ومما ينبئ أن هذا مما أمر به لا مما أخبر بوقوعه، مما أمر به لا ما أخبر بوقوعه، أن هذا إرادة شرعية ليست إرادة كونية، ما وقع ما ثبت في الصحيح أن النبي أدار الكساء على علي وفاطمة وحسن وحسين وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولو كان هذا واقع فعلا وحاصل قدرا لما كان هناك ثمرة لهذا الدعاء، وهو يدل على فساد قول الشيعة من وجهين ثم ذكر. تبعتم يا إخواني؟ نعم.
قال أحدهما أنه دعا لهم بذلك هو دليل على أنه
نص على هذا، والإرادة هنا متضمنة الأمر والمحبة والرضا، والإرادة متضمنة الأمر والمحبة والرضا، إرادة إيه؟ شرعي. نعم. ليست هي المشيئة اللي هي الإرادة إيه؟ الكونية القدرية. فالكونية القدرية تساوي المشيئة والشرعية تساوي المحب. يبقى هذا مطلوب منهم، ولذا دعا النبي أن يعينهم على المطلوب منه، وليس الواقع بهم حتما ولا تخلف. نعم، لكن زكت تلك الإضافة إنما يريد الله يذيب عنكم رجز أهل البيت، ونص على هؤلاء لفضل، لفضل. مثل ما تقول أنت ولا مسألة أعلى، تقول واحد لا أنا أريد منك أن تكون الإمام، أنت أهل لهذا، أريد منك أن تكون إماما، أريد أن تكون إماما، خلاص. فهذا ليه؟ لما يكون فيك من نجابة، لما يكون فيك من مؤهلات، لما يكون فيك من آخره، فده يعتبر فضل. أنا أريد أن تكون إمام الأمة، أريد أن تكون إماما في الأمة، أريد أن تكون كذا كذا. فإذا كون الله عز وجل يقول لما يريد الله يذهب عنكم الرجز أهل البيت وطهركم تطهيرا، يعني يا أهل البيت أنتم لكم مقام عظيم، الله يريد منكم، فكونوا أهلا لما أراده الله منكم. فالله أراد من عموم الناس أن يطهرهم، وأراد لكم خاصة أن يطهركم، فيكون لفائدة الخاص، فائدة التخصيص. مثل ما قالت تعالى يحبهم ويحبون للأمة، لكن لو أعطينا الراية غدا الرجل يحب الله ورسوله، يحب الله ورسوله، نص في علي رضي الله عنه. نعم نعم حلو. نعم، شوف هتكلم من تيمية. وأئمة الدعوة بيرسخ المعنى ده، إنه في معرض الآن الرد على مين؟ على الشيعة القائلين بأمرين: الأول عصمة هؤلاء بموجب الآية، الثاني أن إجمعهم حج بموجب هذا. عصمة، عصمة البيت، اثنين أن إجمعهم حج. هو بيرد الأمرين. نعم.
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقال لما ذكر ما أمر به أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نهاهم عنه، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، والمعنى أنه أمركم بما يذهب عنكم الرجس أهل البيت،
والمعنى
أنه أمركم بما يذهب.
أول ما تسمع أمركم يبقى على طول إرادة شرعية. نعم.
والمعنى أنه أمركم بما يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، فمن أطاع أمره كان مطهرا، قد أذهب الله عنه الرجس، بخلاف من عصى.
فمن أطاع، انتبه،
فمن أطاع أمره كان مطهرا، قد أذهب الله عنه الرجس،
تحققت في الإرادة الكونية مع الشرعية. فإن من أطاع الإرادة الشرعية تحققت في الكونية، يبقى الكونية شرعية. فأبو بكر في الإرادتان الكونية والشرعية، وأبو لهب في إرادة الكونية لا الشرعية. تمام. وحال الأمر لنا ده مراد شرعي، فإذا وقع منا صار كوني قدر مع شرع. تبات يا موسى، يا موسى الآن أنت مأمور بالصلاة، أمر شرعي لأن الله يحب الصلاة فأمرك به. طيب صليت يا موسى، موسى صلى، يبقى تحقق في موسى إرادتان، شرعي، شرعية وكونية. كيف يا موسى؟ 50 جنيه يا موسى الآن، 50 جنيه. كيف؟ الشرعية، أنت موسى صلى الآن، موسى تحقق في إرادتان ولا إرادة واحدة اللي هي ها والكونية؟ الشرعية كيف؟ ودي تسوي ايه الاراده الشرعيه؟ بتسوي ايه يعني؟ لما الله امرك بها شرعا معناه انه ان الله بي يريد، يعني يحبها. الاراده الشرعيه تسوي المحبه، فما امر الله به فقد احب. طيب والكونيه؟ صليت. طب ايه وجه الكونيه؟ صليت، يبقى معناه ان الله اراد لك كونا ان تصلي وقد حصل. ابو لهب فيه إرادة كفر حتى مات، في إرادة كونية ولا شرعية؟ أبو لهب، أبو لهب على الكفر إلى أن مات. الآن أبو لهب كفر هذا إلى أن مات، ده إرادة شرعية ولا كونية ولا شرعية؟ كونية. ليه كونية ليه وشرعية ليه؟ طب ما اذا ما اراد الكفر يبقى فيه فين الشرعيه؟ الشرعيه اللي بيامر بها يا موسى، هل الله امره بالكفر؟ طيب، طب الكفر وقع منه، وقع باراده ولا بدون اراده؟ ايوه برضه هو، بس لما وقع من الكفر بإرادته، الكفر ده بإرادة كونية ولا بإرادة شرعية؟ كونية. ليه مش شرعية؟ الله يأمر به تمام، والكونية ينهى عن الكفر، الله أمر به ولا نهى عنه؟ يبقى نهى، يبقى أبو لهب في إرادة كونية ولا شرعية؟ كونية، كونية. لأن لو شرعية يبقى الله أراد الكفر، إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضاه لكم، يبقى الشكر مراد شرعي والكفر مراد كوني. لما يقع منك هذا الكفر الشكر منك أنت، يبقى تحقق في الإرادة الكونية والشرعية تمام، يبقى تحقق في فكل هذا الإرادة الكونية بيدخل فيها ما يحب وما لا يحب وكذا وكذا، لكن إذا أمر الله فهذا مراد شرعي، وقع منك صار كوني شرعي. يبقى أبو لهب دلوقتي اللي وقع منه إلى أن مات تبت يد أبي لهب وتاب، تحقق في الإرادة الكونية ولا شرعية؟ احنا قلنا يا موسى الشرعية، الشرعيه ديت اللي هي ايه؟ متعلقه بايه؟ بما يحبه. طب احنا بنتكلم عن كفر دلوقتي، ايه اللي دخل الاراده الشرعيه؟ فين بقى الشرعيه؟ لا شوف، الذي وقع من ابي لهب ها الكفر صح، والكفر ده مراد ايه؟ كون. فين الشرعي؟ ما في شرع، ما في شر أبو لهب، ما في شر، الله أراد منه ذلك أن يكون مؤمنا، لكنه ما آمن فصار كافرا، يبقى الذي صدر منه صدر وتحقق في مراد كوني بس. تاني فهمها لي دي، انت ايه الملتبس عليك؟ ان انت كون الله نهى عن الكفر يبقى ده مراد شرع؟ لا، المراد شرع الذي يريده الله، الذي يريد الله شرعا هو ما أحب، ولهذا خاص بالمأمور، إنما الكفر هذا منهى عنه الله، ما يريده. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى العباد الكفر. كونك أنت بتفعل كفر يبقى فيك مراد كوني بس، وتموت عليه يبقى فيك مراد كوني، مراد شرعي يعني فعلت ما يحبه الله. هل أبو لهب فعل ما يحبه الله؟ لا. طب أبو بكر الصديق اشرح حالي شرعية وكونية ها؟ مؤمن جميل جميل، أحب أن يكون مؤمنا ولا يكون كافرا، فكان إيه؟ فكان مؤمنا صديقا رضي الله عنه. يبقى أبو لهب فيه الإرادة بس، وأبو طالب فيه طب وأبو طالب أيضا الكونية، طب وأبو بكر الصديق والفاروق تمام خلاص، طب وعتبة وشيبة بن ربيعة كوني تمام، طيب وأبو عبيدة بن الجراح، طب ليه أبو عبيدة بن الجراح شرعية وأبو طالب كونية؟ أبو عبيدة شرعية فقط ولا شرعية كونية؟ أبو عبيدة شرعية كونية ولا شرعية بس؟ كونية شرعية، لأن الله أمر بالإيمان ولأن أبا عبيدة قام بالإيمان يبقى شرعية كونية تمام. لا دي من جنيه، انت عصرت عصرة كويسة، عطيله من جنيه مياي، لو انت عدتها يا سليمان تاخد من جنيه، دي صافية ديت، هي انت مفترض 50 عشان هو تعصر موسى. تعرف بقى يا سليمان المبحث اللي احنا قلناه ده، يعني أبو لهب وأبو بكر تكلم عن أبي لهب وأبو بكر في ضوء الإرادتين الكونية والشرعية، قولوا أنا ساعدك الاول انت عارف يعني ايه اراده كونيه واراده شرعيه؟ عارف ولا اول مره تسمع عن اراده كونيه شرعيه؟ ها الاراده الشرعيه هي ايه؟ تساوي المحب ما يحبه الله، وتساوي ما امر الله به، والله ما امر الا بما يحب. اي امر في الشريعه موسى يبقى الله بيحب، اقيم الصلاه يبقى الله بيحب الصلاه، اتوا الزكاه يبقى الله بيحب الزكاه. يبقى الاراده ايش؟ رايه تساوي المحبه، اي ما يحب الله وامر به. وان تشكروا يرضه لكم، يبقى الشكر الله بيحبه ولهذا امر به، صح؟ طيب والكونيه اللي بتساوي المشيئه، مشيئه مجرده، مشيئه، تمام؟ يبقى الكونيه مشيئه والشرعيه محبه. يبقى الصلاه دي مراد شرعي. طب والكفر ده كون، الله بينهى عن الكفر، الكفر والكذب والظلم وكذا وكذا وكذا، ده كونيه. طب الصلاه والصوم والزكاه والحج والحجاب وكذا وكذا، ده مراد شرعي، تمام؟ فابو بكر الصديق حقق المراد الشرعي اللي امره الله به، تمام؟ وقع منه. يبقى اجتمعت فيه هنا ايمان ابو بكر في الارادتين الشرعيه والكونيه، الشرعيه لان الله امر بالايمان، والكونيه لان ابا بكر قام به. ابو لهب لا، كفر، والكفر ده وقع بمشيئه الله عز وجل، مش مراد من الله ان هو شرعي بيحبه، لا، الله ما يحب الكفر، ينهى عن الكفر ويبغض الكفر، لكن مراد كوني، ما يخرج عن كون الله عز وجل، واراد الله كونيه، ولهذا تحقق في المراد الكوني بس، انما الايمان لم ياتي به، يعني لم ياتي بالمراد الشرعي، انما تحقق في المراد الكوني. عيد لي بقى ديت، قول لي الاول ايه الفرق بين الاراده الكونيه والشرعيه؟ الشرعيه تساوي المحبه، يعني ايه؟ ما يحب مثل ايه؟ الصلاة والزكاة والإيمان وهكذا. طب والكونية؟ المشيئة اللي هو يتعلق بما لا يحب الله من الكفر ومن إلى آخره، تمام؟ تمام. الفرق بقى بين أبي لهب وأبي بكر، شرعية إن هو فعل الإيمان وده مطلوب شرعي، ده مراد شرعي، وكونيا ان هو فعل، تمام؟ لان الاراده الشرعيه الله بيامر بها صحيح، لكن ممكن واحد يفعلها وواحد لا يفعلها، فاذا فعلها اجتمعت مع الاراده الشرعيه الكونيه، صح؟ عيد تاني كده. ابو بكر رضي عنه ازاي كونيه وشرعيه؟ مؤمنا ها وصار امن، أراد الله أن يكون مؤمنا، دي إرادة إيه؟ تمام، دي إرادة إيه شرعية ولا كونية؟ أراد الله أن يكون مؤمنا، دي إرادة إيه؟ شرعية. هو آمن، يبقى ده حتى حقق فيه إرادة إيه؟ جميل. نيجي لأبو لهب بقى، كونية، الله أراد منه الإيمان لكن هو ما آمن، كفر، يبقى هنا فيه إيه؟ الكونية. ليه مش شرعية؟ منه الإيمان ولم يؤمن. ماشي، يبقى ليك 100 جنيه، يبقى لي 100 جنيه موسى سليمان، ما شاء الله كويس. ايه؟ نعم. ما هو عمم وخصص. نعم، فلستم اعمل فسون عنكم الله شيئا. نعم. مين؟ طيب نعم اكمل.
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى: والمعنى انه امركم بما يذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم.
والمعنى
أنه أمركم بما يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا.
تمام.
فمن أطاع أمره كان مطهرا قد أذهب عنه الرجس بخلاف من عصاه.
تمام.
وأما الأمر فقد
إذا ليس معصوما من أن يعصي. نعم.
قال أما الأمر فقال في الأمر الكوني إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وقال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تعالى أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس.
تمام، يبقى بيّن أن هذا مراد شرعي قد يكون وقد لا يكون، وهذا بخلاف المراد الكوني إنما أمره إذا أراد شيئا نقول له كن فيكون. نعم.
قال رحمه الله تعالى وهو يدل على فساد قول الشيعة من وجهين، أحدهما أنه دعا لهم بذلك وهو دليل على أنه لم يخبر بوقوع ذلك، فإنه لو كان قد وقع لكان يثني على الله بوقوعه ويشكره على ذلك لا يقتصر على مجرد الدعاء به.
تمام، لا لو كان هذا إخبار ولا يتخلف لاستوجب النبي أن يشكر ربه على أن الله طهر أهل بيته وأدب عنه ورجس حتما. نعم.
قال والثاني أنه أن هذا يدل على أن الله قادر على إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم، وذلك يدل على أنه خالق أفعال العباد.
لأن يا سبحان الله يا الله رحم الله، أولا جزى الله خيرا إمام الدعوة محمد بن عبد الذي غرس في نفوس أبنائه وأحفاده مثل هذا العلم وجههم. إخواني أقسم بالله من أعظم توفيق الله للعبد أن يدل فعلا على صاحب سنة. إخواني يا فين أمير راح ماشي، كنت نتكلم عن بعض الناس المنتقدين، أقول لهم سبحان الله يعني كل مثلا الناس هناك ينتقدون شيخا ما يا أمير عند أمير في فعل فعل فعل، أقول والله أنا لست مثلكم، أنتم تنتقدون في جزئيات فعل 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 فعل، أنا أنتقد في كليات. الرجل هذا محروم الأصول أصلا، الرجل هذا يفصل قواعد العلم على مقاسه، الرجل هذا يحدث قواعد، الرجل هذا منفصل عن العلماء، الرجل هذا باختصار هو ومكتبته يذاكر ويجلس على المكتب يقول بس، خليه 9 مرات بيصيب ومرة يخطئ. أما يتكلم الواحد في العلم كل يوم 9 إصابة واحد غلط معناه أن 10 عنده 30 مصيبة، يعني سهلة. شوف معنى أصاب 9 كل يوم واخد 9 من 10، كل يوم واخد 9 من 10، آخر الشهر 9 في 30 ب 270 من 300، مصيبة مصيبة. 279 من 300 دي مصيبة، نبقى عنده 30 أمر. التلاتين أمر ليس نقول اجتهد فأخطأ وكذا، إنما قعد فانحرف، هو ده المشكلة الأساسية، المشكلة الأساسية تقعيد. هذا هو ابن عبد الوهاب ضبط كل المدرسة، ابن تيمية ضبط كل المدرسة، انضبطت مدرسة ابن تيمية به وانضبطت مدرسة معاذ به لما ترك لهم الأصل والتقعيد والكليات، كليات النجاة. فأولا شمول، تجدهم في اللغة، تجدهم في الحديث، تجدهم في كل الأبواب، في الأصول، في كذا، في التفسير، في إلى آخره. الأمر الثاني الرسوخ والتركيز على السنة والتوحيد. لا ترى أشعريا ولا ترى صراحة دعوة شيخ محمد نفت خبثها، دعوة شيخ محمد دعوة تجديدية لمن درس من معالم الشريعة. كل قوة تقرأها الشيخ عبد اللطيف الشيخ سليمان تقول رحم الله الشيخ محمد عبد الوهاب. ليه أخوان؟ ليه أخوان؟ لأنه ورثهم القاعدة التي يصححون بها العلم، ودي كفاءه أوي 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 أعظم. شوف أخواني فائدة الشيخ يدي، فائدة الشيخ يدي زي أي صنعة، إن يعطيك الخبرة يعطيك الخصوصية، لكن ما فيش واحد معلم في صنعة هيعلمك كله مسمار تدقه ازاي، هو بيديك قاعدة الدق تابو بتاع قاعدة وهكذا، وانت امشي بقى انت امشي. ولهذا ليس بلازم ان تدرس عند الشيخ كل كتاب، ما في طالب درس عند الشيخ كل كتاب، كل كتاب. امال طيب امال ايه؟ أنا لن أدرس كتابا إلا إذا أنا درسته، من الذي قال لك هذا؟ لكن إلا إذا درست العلم فيه، فيكفيك في العلم الأصول والقواعد والتوجهات والنظر وبحث المسائل وفي ضوء الأصول. أي أصول تبحث مسألة وتدرس لك الكتاب حينئذ خلاص درست مع الشيخ الزاد. درس بقى أنت لوحدك، درس أنت العمدة، درس أنت نيل طالب، درس أنت كل هذا عادي. المهم أنت صار عندك إيه؟ القاعدة. فالأئمة هؤلاء لما تقرأ لهم، الأئمة دول أخواني تربوا على الغالي. الأئمة دول ابن عبد الوهاب ترك فيهم ما يصححون به العلم من القواعد الكلية ومن ضبط التصور ومن طريقة تناول المسألة وغير ذلك. لهذا مدرسة قوية. شيخ محمد بن عواب ما درس كل واحد من الدعوة، درس طلابا لكن ترك أصلا توارف عن كل ده بفضل الله عز وجل، بسبب بعد فضل الله الشيخ محمد هو اللي وجه المدرسة كده. مدرسة الشيخ إسلام بسبب بعد فضل الله تقعيد ابن سامية لهم. يا اخواني ابن سامية لم تكن بصمته على المدرسة جزئيات، لم تكن بصمة ابن عبد الوهاب على مدرسته جزئيات، انما كل الجزئيات لا تتناهى، المفردات لا تتناهى، المسائل لا تتناهى. ولهذا انت تفهم العلم في ضوء ما، فاذا الله وفقك لشيخ اصول وشيخ كليات وشيخ تقعيد خلاص انت خدت اللي انت عاوزه، ده من توفيق الله لك. انما ممكن شيخ جزئي، شيخ بالتجزئه، شيخ يجوف لك مساله، شيخ يجوف لك شيئا وتبني انت علمك عليه. زي انا هتربى عند واحد بيقول هذا حديث البخاري وان كان ضعيف، طبعا لا تاخذه في لا لومه لائم، ضعف براحتك حتى لو الامه تصحح. خلاص انت جرأتني على هذا. ليه انت لم تدرس هذا في ضوء قاعدة عامة، في ضوء تأصيل عام مثلا يعني؟ فده المشكلة. المشكلة انك انت تفهم هذا. انا الشيخ ولا تقول ما، وانا يعلم الله، معروف عني ان انا اقول كلمة حق، اسمعهم كده واحد ما معروف عني اقول كلمة حق ولو مش عارف ايه ولو ايه، واحنا بقالنا 10 سنين بنقول له ايه رايك في رسلان اللي انت بتحبه عادل السيد، تم ايقاف دروسي نظرا حتى تحضر الشيخ رستان، انا معروف عني ان انا لا تاخذني، معروف عنك اهو يلا خد اتفضل. مره عمل كده طلع حط الرد عشان بيه. طلع ده غير الورقتين اللي بعتهم لي وخد 65 ورقه وما شفناش حس. طلع بعدها بفتره قال لك طلعت الرد عشان بيه، طلعت الرد طلعنا ايه لغايه ما كده ما بقالنا دلوقتي 6-7 سنين ما جاش لناش حس ولا خبر بعد الطريق. احنا بنقوله حاجه اهو، بنقول له الشرباجي وبنقول لهؤلاء اللي انتوا لا تاخذكم في لومه تائم ابطال ما شاء الله، ادي اخطاء رسلنا اهي، ناقشوه. ان كان مصيبا قولوا اصاب، وان كان مخطئا قولوا اخطا. بس مش البطوله تقتضي هذا؟ البطوله تقتضي هذا. لا تاخذك في لومه تائم، وانت مسؤول انك تروج هذا الرجل، فما موقفك؟ أنا اللي ما أعرف أو ما أعرف، أنا ما أعرف فلان مات الشيخ يعني، والله يا أخوان أنا ما أعرف، أنا أعرف من مشايخ السنة وأعرف إن في كلام بس ما يثبت عندي شيء، ما أدري والله. فلان جاءني وزارني ويثنى علي قبل خلاف مع رسلان، طب لما حصل؟ أنا ما ليش دعوة. أنا هو ياسر جاي معايا الفجر اليوم خزلني، وهو كان يقول هذا الشيخ وما ادري خزلني، تمام هذا ياسر اليوم الفجر تسالني عنه او من ساعتين، ماذا قلت لك؟ الذي يعرفه على السنه يعرف في بعض المسائل الخفيفه بس لا تخرج عن السنه، الذي يعرفه على السنه هو خذلني اصلا، زارني وكان يقول هذا، لما حصل لا انسحب خلاص. وانا المفترض على نفس قاعدتهم ديت، اللي انسحب هنسحب خلاص. انت انسحبت من انك تقول كلمة حق مش هتزكيني لا تتدين الله به خلاص، وانا انسحب انا اروح ليه؟ هذا الرجل اتركوه هذا منحرف خلاص. احنا بقى كم دلوقتي؟ بقى 10 سنوات يا ياسر، وزارني في بيتي وهو الى خير تمام التمام، واتصال وكذا كل حاجة تمام. لما وقعت هذه انسحب انسحب. سألنا عنه قلت والله أنا إلا عرفنا على السنة عنده أشياء، بس أشياء كما استكية ما تخرج أحدا عن السنة، ما تخرج عن السنة. فإذا لا تفصل قواعد العلم عليك أنت، لا تفصل قواعد العلم عليك. فلهذا نقول إخواني أنا لازم أستفيد. المدرسة اللي أنا بتقرأ ديت ده كلام الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، وبعدين كلام الشيخ سليمان، وبعدين كلام الشيخ عبد الرحمن، إخواني كأنهم عالم واحد، كأنك تقرأ الواحد هو ابن عبد الوهاب. والله يا إخواني لو نزع أسماء المصنفين لهذه الكتب وقيل هذه الكتب كتب ابن عبد الوهاب والله لما شككت في هذا، كأنها رجل واحد. ليه يا إخواني؟ وجههم الشيخ توجيه واحد، وجههم الشيخ على منهج السلف، وجههم الشيخ على علم الأمة. لا ربطهم بابن تيمية بس، ولا ربطهم بابن القيم بس، ولا ربطهم بأحمد بس، ولا ربطهم بمالك بس، ولا ربطهم كذا. ربطهم يا إخواني بمين؟ منهج الأمة. دي آيات أمامنا. الشيخ الذي يربط طلابه به وبتقعيده إذا مات مات العلم، إلا ما ورثه من الشيخ. قال الشيخ راح الشيخ، فعل الشيخ سوى الشيخ، بس هذا هو. لكن هذا ربط قوة هذه المدرسة قوة الشيخ، قوة الشيخ، قوة مدرسة ابن تيمية قوة الشيخ، وقوة هذه المدرسة وتب ترجع إلى شمول العلم، مش باب دون باب، مش علم من العلم. اثنين ربطها بالمصدر والمنبع الأصلي، فقه الصحابة والتابعين وأئمة الهدى وأهل التخصص في كل فن، فقه فقهاء، لغة لغويين، حديث محدثون، سيرة تاريخ أسند، حلل تحليل سلفي. لهذا قال السلف من توفيق الله عز وجل للعبد للحدث الغلام للأعجام، نقول لطالب العلم أن يوفق لصاحب السنة، أن يوفق لصاحب السنة. يا إما يقتل السنة في نفسك ويجعلك باردا، يا إما يهدم قاعدة العلماء. زي ما انتم شايفين مثلا زي قال الجرح والتعديل ده، الناس بين غال وجافي، غال وجافي. يا اوعى تجيب سيره حد خالص مطلقا، يا اما قل ما شئت بهواك. انما النصف والانصاف وقاعده السلف هذا لو تكلمت 10,000 مره لا يقال كم مره ابدا، إنما يقال قائم بواجب أو مقصر في كاتب. ففضل الله عز وجل فعلا خصوصا في الأزمنة اللي احنا فيها يا إخوان، لأن كثر متصدرون كثر، والنت ده بيلمع ويجيب صور حلوة وكلمات حلوة وكلام هذا القبيل، فكل واحد بيتكلم له أتباع، أي واحد بيتكلم له أتباع. فلهذا صار الربط بالأصول ضعيف إلا من وفقه الله. إحنا في زمن دلوقتي إخواني، خلاص يا إخواني إحنا ننام في الصفايات، العباد والفوزان والعالمين ثلاثة بتوعنا دول، الصفايات بقى في عمرهم إخوان دول، هيبقى بعد ذلك بل ونحن نرى انتشار بقى إيه الطبقة اللي بعدهم. هل بقى يكون على ضربهم، على طريقتهم، على ضبط أصول العلم، على صيانته، على الأمانة فيه، على التدين فيه، على الورع؟ دي بقى مسألة صعبة، مسألة صعبة جدا 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 يا أخواني. الواحد كان في مدينة واحدة محتار يا أخواني، محتار. يبقى أنت عندك الفوزان شغال وسايبه، ليه عندك ابن باز احتار تروح فين ولا تيجي منين، ترتب جدولك، ده انت عايز نفقة وعايز سيارة وعايز تفرغ وعايز وكل المغرب، وقل منهم من يكون بعد العشاء وقل منهم يكون الفجر، كل المغرب هتعمل ازاي، تجمع ايه كوكبة النهاردة، تروح فين، احتار. الخير موجود، خير موجود، لكن هنتكلم عن الطبقة دي، هتروح لغصون ولا تروح لغديان ولا تروح لدباز ولا تروح لفوزان ولا تروح للحيدان ولا تروح فين. فالآن احنا بنقول لو انه وجد الطالب اليوم اللي بتصدر، الطالب اللي هو هيحافظ على ميراث الأمة بقاعدتها، هذا مبارك، هذا يعني مبارك مبارك مبارك، اللي مش كل يوم ريحته طلعة بمسألة بتأصيل، طالع بريحة طلعة رائحة، ده الشيخ اللي بيقول وغدا بيقول ولهذا انا انصح نفسي اخواني، لا تتبنوا مسائل ضعيفة، لا تتبنوا مسائل شاذة، تبنى مسائل قوية واسندها واطلع منها. انا بقول قول عند العلماء في خلاف معتبر، قولوا جزاك الله خير وبس، واطلع واسنده اسنده، يبقى انت نفعتني فائدتين، فائدة دللتنا على القول وفائدة دوتنا على القائل، واثنين طلعت منه. والخلاف خلاف، ده احد قولين معتبرين، انا هرجح هذا بس ده قولين معتبران، يبقى انا بحافظ على اصل المسألة بالكتب، وكون ارجح بهذا وبسن الترجيح للعلماء، طيب جدا، ده دورك، ده دورك. فالخلاف خلاف والاجماع اجماع، يبقى الاجتهاد اجتهاد والاجماع اجماع، انا ارجح هذا القول من قولين معتبرين في الكتب، ولهذا ذهب احمد ومالك والاوزاعي، القول الثاني اعتمد والقول هذا اعتمد، واقول هذا جزاك الله خير. يبقى انت نقلت ما في الكتب، انقل 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 ما في الكتب على الوجه الذي في الكتب، جزاك الله خير، جزاك الله خير، كده تمام. حتى لو انا سأرد هذا القول، انا مش برد عليك انت، انا برد على مين، على قول الأئمة، على قول الأئمة. يعني كيف برد، يعني بوجه هذا القول، نعم أحمد ذهب إلى هذا، أحمد عنده روايتين، أحمد عنده كذا، هنحقق قول أحمد، طب أحمد ده لم يرد عنه ولا ورد، أنت مش في الموضوع خالص، مع أنك أنت اللي ناقل الأقوال، بس أنت مش أنت، أنت مش معاك، ليه تخليني بقى أصطاد معاك أنت بالذات، ليه معاك بقى، لأنك مشكلة أن أنت خدت دي وظفتها بطرحك أنت، طرحك أنت، طرحت ان ده الحق المبين وعده غلط، طرح، يبقى ده المشكل، اصبح يبقى اصبح انا بقول كذا انت ليه وليه، لكن غير ان انا هو انا الان لا، حينما اتكلم في تصحيح وتضعيف مختلف فيه، حينما اتكلم في قولين مختلف فيه، وانا ارد عليك انت، وانا برد عليك انت، ابدا، انت بتقول والله ورد عن السلف وكذا بعد الفرق من صلاة، الله اكبر الله اكبر ثلاثة ثم كذا، وورد هذا عن عمرو بن دينار وابن رجب ذكر وكلام من ذا، خلاص يطلع منها انت بقى، وانا بقى هشوف ان الاثار اللي وارده وكلام ابن رجب، ولن تكون بينه وبين خصومة ولا اي شيء خالص، انت ناقل وانا ناقل، انت بترجح منقول وانا برجح منقول، وحبايب ليه بنختلف، لانك انت حولت القول الى قولك وانزلت عليه فهمك وصابغت بصبغتك، هذا المشكل، هذا مشكل. وانا بقول لكم انصحوني، لو انا لي قول زي كده قولهولي، انا دائما اقول قول لي انا يبقى باطل معروف، انما انا ارجح تلاقي بقى ارجح شيء وانت ترجح، ما فيش مشكلة، ما في مشكلة عادي، لا اشكال، ما هو بلازم يكون الطالب نسخة من شيخ، مين اللي قال كده، ولو شيخك احمد بن حنبل ما هو بلازم تكون نسخة منه، ولو شيخك ابن عمر ما هو بلازم تكون نسخة منه، مين اللي فرض هذا، لكن في نفس الوقت انت شيخك على القول، وانت تكون على قول علماء، اذا كان شيخك على علماء وانت تكون على علماء، ما تجيش بقى تسويق صبغه دنيه، ما هو بلازم اكون على يعني لازم يعني اكون زي الشيخ، يعني ما هو بلازم وديانتي، وان ديانتي تقول، يا اخي ديانه الائمه ديانتك انت، شغال ايه، انت مش هتجيب كلام ائمه والشيخ عنده كلام ائمه، اطلعوا منها انتوا، انا دللت وانت دللت، ما في مشكله، مش انا وانت، لكن علماء مش قول موروث ان هذا موجود في الكتب خلاص. لا، ده احنا دايما نقول اسند، دايما نقول واجه الامه بالاقوال بنسبتها الى العلماء، حتى يكون ماذا، والله ده قول ابي حنيفه رحمه الله عليه مثلا في هذا خلاص قول، والمراه راحت تعتمر، والمرأة راحت تعتمر، لما راحت تعتمر جابوا لها عمرة، المرأة بعد ما حرمت من التنعيم وراحت الحرم أغمى عليه، تمام، فائت على زميلتها عملوا عمرة وفائت، قالها بقول لك ايه تعال نروح، احنا كانوا مسافرين، خدت شنطها وراحت وجات مصر بلا 6 شهور والعمرة، ده انت حرمت من التنعيم، طب والعمرة راحت فين دي، ده انت ما زلت محرمة، معرفش انا معرفش، طب ترجعي، ما هرجع فين، هو انا صدقت اطلع اصلا، طب نحل لها مشكلتها ازاي، ترجع بقى للعلماء، هترجع بقى للعلماء، هنا هذا قول مالك، هذا قول شافعي، هذا قول ابو حنيفه، هذا قول كذا، هذا قول كذا، يبقى حكمها حكم محصر. طيب اذبحي في الحرب، معرفش ما معيش فلوس، الا ابعتي نكشه ما معيش، طب تصوم 10 أيام ولا ما تصومش، يبقى انت في فلك كلام اهل العلم خلاص، لا وجدتي ولا وجدتي ثمن يبقى تصوم، مش هتفضل طول عمرك على احرامك ده، بس ده بضابط مين، ده بضابط العلماء، ده بضابط كلام العلماء، هتخير من ده على ده على ده، يبقى اذا خلاص انت بتسند ده قول ائمه وده قول علماء وده قول كذا، ولهذا يوم ما اختلف انا معاك في كذا يبقى تعرف ان المساله خرجت عن صفتين موجوده، احنا عايزين نحافظ على بعض ازاي، ونحافظ على العلم، انت قولك قول الائمه وانا قولك قول الائمه، وانت بترجح انا برجح بقواعد علميه، تمام تمام خلاص، ما هتقل ابدا ان الشيخ نفسه يقول القول يوم يرجع عنه غدا، يبقى انا على قول، يبقى حرام علي ان اخرج عن قول الشيخ، اذا كان الشيخ نفسه بيخرج عن قوله، الشيخ نفسه بيخرج عن قول، لكن فيه الادب وفيه العلم وفيه عدم وجود رائحه، وفيه يا شيخ انا مخالفك على فكره، يا شيخ نعم انا مخالفك، مين اللي قال لك انا مخالفك، انت خالفه لكن انت تقول انا مش عارف ايه وانا وده دين وتدين الله عز وجل به، وامشي بقى، في ناس خلي بالكوا الشيخ النهارده عمل سوى، انا مش مع الشيخ، لا ما لست مش عارف ايه، هو حد قال لك، هو حد قال لك هي عنتريه، خلاص اذا انت سئلت ماشي وانت قرر ماشي مفيش مشكله، بهدوء خالص خالص بهدوء، مش خلي بالك انا تعالى امير تعالى انا مخالف الشيخ وانت انا مخالف، هو مين اللي قال لك كده، دي الخروج بقى عن ادبيات نفس الايه الخلاف، زي واحد هيا عم دي مخالفه الشيخ ليؤصل قاعده ان الاتفاق مع الشيخ مش لازم، فهو انا بعمد الى هذا الأمر، لا أنت مش تعمد إلى المخالفة، أنت درست المسألة وفيها المخالفة ما في مشكلة. الشاهد نعود إلى الأصل، لأن إحنا لازم نوظف هذا في تربيتنا. لازم نتربى. بنقول أئمة الدعوة بالقوة هذه في الطرح هي قوة ابن عبد الوهاب. إنما أخذها منه. أب اعرف ربي. أنت ابن مين؟ آه هو كده. هو كده. فعلا أب حط أصول. أب قال في كبير وفي صغير. في عمك في خالتك، روح لعمتك، يا بس انا كنت رحت لعمتك، عمتك دي صلة رحم، يلا روح حتى لو ضربتك مش عارف ايه، يلا خلاص اصل اصل، فلان محتاج اديله، انا بس انا كنت مره قصدته، اوعى اوعى تحط دي قصاد دي، اوعى انت بتفعل هذا تقربا الى الله، اوعى اياك تعط من اعطاك وتمنع من منعك، انت اعطي اللائق بك ولا تنتظر اللائق بك تعطي، اللائق بك انك انت تدفع الثياب بالاحسان، اوعى تركز في حياتك، عمتك عمتك، خالتك خالتك، اخوك اخوك، جارك جارك، حتى لو جاهل يوما ما لا تبادل، يبقى اب رب، نقول كده اب رب، اب وضع اصول، فدائما الانسان غالبا يعود الى منهجيه شيخه، غالبا غالبا، مش معنى عدل منهجية شيخ ان هو لا، التي هي منهجية السلف، ان كان الشيخ سني سلفي يبقى يربط بهذا، هو الفوزان ايه؟ ايه الفرق بين الفوزان؟ ابن باز، ابن عثيمين، السعدي الحافظ حكمي الغذية كلهم شخص واحد، مع ان في اختلافات في القيام بينهم، بس كلهم شخص واحد من جهة ايه؟ المنهجية. طيب فعليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، هل يقتضي هذا ألا نخرج عن فروع فقه الخلفاء الراشدين؟ ولا يعني ايه بقى يا اخواني؟ فسروا لي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، هل اخذ من ذلك انه لا يجوز مخالفة خليفة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي؟ اي قول يذهب اليه لا يناقش بحجة، لان النبي قال وانه من يعش منكم بعد فصلت كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا علي بالنواجد وهيكم محدثات الامور. كيف افهم هذا النص في ضوء اجماع الامة ان قول ابي بكر يعرض على الدليل، وان قول عمر يعرض على الدليل، وان قول عثمان يعرض على الدليل، وان قول علي يعرض وليس هو الدليل، مع ان الظاهر عليكم بسنتي كما انكم تدخلون عنها وسنة الخلفاء؟ كيف نفهم هذا في ضوء هذا؟ ها قول يا هاشم الايه؟ يعني سنتهم العامة اللي وضعها في الامة ولم يخالفهم الصحابة بذلك، امشوا معه. عثمان جمع المصحف وكذا وكذا، امشي معه. ابو بكر قاتل المرتدين، امشي معه. وناقشت الامه والامه اتفقت على هذا، يبقى سنه قتال المرتدين، قتال الطائفه الممتنعه، جمع المصحف، وضع الدواوين، هذه الطريقه العامه. اما الاقوال الخاصه، ولهذا البعض اخطا في الاذان الثاني لما كيفه على انه فتوى خاص، ولم يكيفه على انها سنه عامه. اذان عثمان سنة المسلمين، مش اجتهاد عثمان الصحابة خالفوه، وضع عثمان اذان ثاني فما حضر الصحابة والامة تلقت واستحسنت هذا، ولهذا قتل عثمان وبقيت هذه السنة في علي وكذا من بعد. يبقى كيف نفرق؟ يبقى السنن العامة لن يأخذ خليفة راشد الامة الا الى سنة. اما اقوال يؤخذ قليل ورد، ما زال هذا يخالف هذا. أراكم ستهلكون، أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول قال أبو بكر وعمر. يبقى الهداية في هذه الأصول العامة في التوجه، كيف تعظم السلف فلا تقدم عليه أحدا، وكيف تخالف السلفي، لأن فرق بين سلفي وسلف. كيف تنتفع بكتاب، كيف تتعامل مع مسألة، كيف تنتفع بالشيخ من غير تعصب له. فلهذا بنرى أن هذه المدرسة كالشيخ الواحد، لأنها رجعت إلى أصول شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله الإمام، هذا استطاع أن يربي التربية السلفية وأن يجدد الله بهذا الدين. شيخ الإسلام محطة جدد الله بهذا الدين، وضع الأصول، ولهذا كانت مدرسة قوية لم يستطع مقاومتها أحد من البدع، ليس إلا البطش والسجن والضرب والقتل وغير ذلك، إنما المواجهة بالعلم ما في، ما قدروا عن المدرسة، فجدد الله عز وجل بها. فمن توفيق الله عز وجل الإنسان لطلب العلم وكذا أن يوفق لصاحب سنة، صاحب منهجية سير عليها. إنما الطلاب شيخ وطلاب، شيخ يعلم مسألة آمنا وينشروه الصباح، لو الشيخ فرج عنها آمنا. أنا كنت فين طيب في وقت ما كان والتاني فين أنتم فين يعني؟ وما طب حتى خلاص هما أسلموا عقولهم للشيخ، فالشيخ قال، ولو الشيخ رجع شوف أرسلان رجع بعد 15 سنة يقول ايه ما شاء الله شيخنا المتراجع. طب وقبلها بيوم كان ايه شيخكم المعاند هذا اللي بقاله 15 سنة بينصح علم جد له الآن؟ شيخكم الكذاب هذا تنشره في الأمة انه تراجع في مسألة نبي الله أيوب، وانه قال ما قال ابن كثير والأخيره، والعلة اصلا مش ان قال ابن كثير، ولا اتى بسيره ابن كثير اصلا، ده سيره ابن كثير يوم ان جاء يدافع بعد 12 13 سنه، لكن بيقول كما صح عن رسول الله فكتمها كما صح، اللي هي كانت محل المؤاخذه عليك. هل صح عن رسول الله انه قال بأن أيوب القوى على المزبلة؟ دي المسألة. جاءوا لك بقى أنا وقلت بقى خلاص العود على ابن كثير، ارجعوا لابن كثير، أنا أقول مش عارف إيه، أنا أطعن في نبي شلة يمين. يا عم الحج، يا عم الحج الله يهديك، أنت بتقول صح عن رسول الله كما صح عن رسول الله، هو دي المؤاخذة. الحاجة الثانية، إن حتى لو قال ابن كثير في إسرائيل، لو قال في نقدك كسلفي، الأنبياء معصومون من أمراض مقززة، ضحك على الطلب، الطلب بقى إيه؟ إن ضحك عليه وخلاص. فين هذا؟ فين هذا؟ يعني ناقش المسألة كما صح، مش المسألة كما قال ابن كثير. أنت ما تعرفش ابن كثير أصلا ولا جبته. ده ابن كثير ده لخروجك من المأزق هذا. وبعدين جبت مسألة ابن كثير نبي اسمه أيوب، لأن ابن كثير ذكر في الإسرائيليات مثلا أو كذا، ودي مش حجة. وسبت ليه بقى إبراهيم؟ وسبت ليه بقى موسى؟ وسبت ليه بقى داود؟ دايما الرجل لاحظه. ليه جبت الصحابة أبو بطن زي الحامل وسبت الباقي؟ فهو بينتقل اللي يقدر يتكلم فيه لما يقول أنا متراجع، لما المبدأ واحد. أنت مش جبت، طب أيوب، أيوب جبت فيه ابن كثير وليس هذا محل نزاع. طب وإبراهيم جبت فيه مين؟ طب وداود جبت فيه مين؟ طب وأولاد يعقوب اللي أنت جعلتهم أنبياء وطعنتهم جبت فيه مين؟ طب وموسى عصب جبت فيه مين؟ فأنا بقى الطلاب، يعني أليس منكم الرجل الرشيد؟ عادل سيد اللي جبنا له أكتر من 11 موضع يطعن في الحكام ويخرج عن سبيل المؤمنين في مسألة الحكم، بس بالحكم هتدخل الموقع ده 11-12 مقطع ورا بعض طلعناهم في ليلة واحدة، وعادي برضه هو مش خارج عن السنة. فلهذا هؤلاء سواء دول ولا حسان ولا برامي، إخواني دول بيتأسدوا بسبب اللي عندهم، ما زالت الآية تقبل ووسط تقبل، خلاص ما خسرناش حاجة. بس لكن فين الدين؟ في أين الدين هذا؟ فإذا أنا أقول فعلا فعلا من توفيق الله عز وجل العبد أن يوفق صح السنة، معتدل معتدل معتدل، لا هو البارد ولا هو المتعدي، لا هو اللي يطعن في العلماء ولا هو الذي يجعل العلماء أنبياء، لا هو لا هو. وإن رجح قول يبقى عالم على عالم، مش هو على عالم أو على علماء. خد الشافعي رجح به قول لأحمد يخالف أحمد، خد أحمد يرجح قول ليه على الشافعي، يبقى من عالم لعالم، من عالم من إمام بإمام، وهكذا يدور في فلك الأئمة كما قلنا، لأن الدين مجمع عليه، إما إجماع حقيقي أو إجماع على لا تخرج عن أقوال وردت في المسألة. نعم نعم. طوارة طبعا طبعا طبعا، ده قاعدة العقلاء وقاعدة النجباء وأهل التدين. أنت انطق بما نطق به العلماء، كل ما قال العلماء توارى خلفهم. إيه ده يناقشك؟ والله شوف قول أحمد، شوف قول الأئمة، جهاد قدرة وراية، الدفع مدفع حتى في الضوابط الشرعية، كلامك انت يا مدخلي. انا مش مدخلي، ده كلام الائمه. هات انت ان في قتال بدون مثلا، يبقى انت خروج على سلطه، هذا هو كيف الحسين بن زبير، هذا كلام الائمه. دايما في اي مساله طوارة، ما يكون لك فيها قول، قدم العلماء وانت وراهم، ان كان في خلاف او كان في اجماع، اجماع يبقى لا تخرج، وده القول المصدر، او خلاف لا تخرج عن خلافين، بان انت بترجح قولا لعلماء، ترجح هذا القول لعلماء، ودي عقل الشيخ ودين الشيخ وعلم الشيخ. هو مجنون، مجنون هذا الذي يخرج عن العلماء، مجنون مجنون هذا الذي يخرج عن العلماء، يبقى بيعرض نفسه للسقوط. يعني مثلا أن لو 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 العدو عاقل ما يجيبش حديث طبقة الأمة وجمعتهم على صحته، يضعيفه. لو عاقل أصلا فضل يكون عالم في الحديث، انت حتى خليك عاقل. يعني مثلا ايه، لو انا مكان العدو مثلا، ولن اكون طبعا، ولا صح ان اكون انا مضاعف حديث صحابة العلماء، لكن لو افترض يوم العقل يقول ايه؟ بلاش العلم بقى والدين، العقل يقول ايه؟ اقعد شويه كده، انت هتطلع النهارده تفتح على الملأ الحديث ضعيف والامه جمع الحديث ده، انت هتقوم الامه عليك، ولو قامت هتقول لهم ايه؟ هتقول لهم ان ضعاف. ولهذا لما هو جه بر نفسه يقول ايه بقى زي كده رسان طرت رسان، فان من العلماء الدرقطني ضعف احدي والدرقطني تكلم عليه. هو انت مالك؟ هو انت تكلمت في الاله الدرقطني؟ هو انت جبت كلام الدرقطني في حديث ونقلته؟ خلاص يبقى الكلام مع الدرقطني مش معاك انت، يبقى قد احسن من انتهى لما سمع. ان انت ترد على نفسك ليه؟ لان الدرقطني ما قالش ده. يعني انت خدت، انت عايز ايوه، طالما ان حد اتكلم في صحيحين احنا وراك، يبقى ما تحجيش تحسبني ابص ده الدرقطني، ده الدمشق، ده الغساني، ده الائمه. انت مين انت؟ لو انت تكلمت باعلان العلماء ماشي، او انت بتطرح قوله الامه وخلاص. فالعقل نفسه يقتضي الا تصطدم، الا تصطدم. يعني لو انت حتى في قلبك شيء خلاص تسطر، استر على نفسك مثلا، لكنك انت تتصدر وتقول هذا الحديث في كذا وفي النفس من هذه اللفظه شيء، هو شغال كده؟ يبقى العاقل ما يقول هذا. نعم.
أحسن عليكم شيخنا، بعض الإخوة أرسل الأثر عن أحمد قد جاء في طبقات الحنابلة، سئل سأل رجل
مهم جدا يا إخواني، واحد يعرف قدر. شوف يا إخواني، لو امتلأت المساجد، لو هو شام عارف قدره، مثلا لو أنت عندك 700 دور دلوقتي، أنت هو أنت هتكبر مع كل دور؟ يعني انت هشام اهو، طيب عندك دور واحد، طب بقوا دورين، ما برضو انت وانت هشام حجمك، طب بقوا 10 ادوار، برضو انت هشام حجمك. هو الانسان ما بيكبرش يا اخواني بايه؟ يا ما ادوار وشوارع يا اخواني على الفاضي. فانت تعرف قدر، مهم جدا 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 تعرف قدر. هو في مشكله تكون بطل كمال اجسام في 5 كيلو؟ هو في مشكله انت بتحسن كام؟ 5 كيلو؟ خلاص خليك في 5 كيلو، ليه حيز تخليهم 150 كيلو؟ ما انت هتبقى صفر وهتفضح نفسك ما تخليك يا سيدي بيسموها ايه؟ الذبابه دي، ولا اسمها الوزن الذبابه، مش عارف هم لهم الفاظ غير. خليك انت، خليك انت في ابو 10 كيلو، هو لازم انت تبقى 100 كيلو وتحسن انت ال 10 كيلو. زي ما قلت لكم من قبل، خليك انت مدرس اللي هو تاهيل ده بتاع الحضر، طب مدرس تاسيس، هو لازم تكون دكتور في الجامعه وتفضح نفسك؟ خلاص خليك مدرسي، وكل هيبقى احسن مدرس تاسيس في البلد، خلاص خدت انت لقب احسن مدرس تاسيس في البلد، والناس يبقى ما شاء الله عليك. هتقول بقى انا احسن دكتور وانا هشرح الالفيه واشرح كذا، هتسقط نفسك. فمهم جدا الانسان يعرف قدر نفسه، مهما يكثر الاتباع ومهما تنتشر المقاطع ومهما يمدح المادحون ومهما، انت ادرى الناس بقدر نفسك، انت ادرى. فلو عرفت قدر نفسك واحسنت الكلام فيما تحسنه واحسنت ربط الامه في هذا، حصل بك خير عظيم. نعم، وده من توفيق الله للعبد. نعم.
قال سئل الامام احمد رحمه الله،
واذهبوا الى ابن مسعود، افتى، ولكن انت ابن مسعود، راجع ابن مسعود، ولا وده صحابي ابو موسى الاشعري الامام العلم من مجتهد الصحابه، ولما يرى اناسا في المسجد ما ادري ماذا يقول، ذهب الى ابن مسعود ايضا قبيل الغداء يسال يستفسر ايه الاشكاليه؟ ما المشكله؟ والصحابه يسالون عن الوتر، اذهبوا الى عائشه فانا ادرى الناس بوتر النبي صلى الله عليه وسلم. طب في الاصفار النساء يحلن على الصحابه، هذا يحل على هذا وهذا يحل على هذا وهذا يحل على هذا وهكذا. نعم.
قال جاء في طبقات الحنابلة سأل رجل أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى فقال أكتب كتب الرأي؟ قال لا تفعل، عليك بالآثار والحديث. فقال له السيد إن عبد الله بن المبارك قد كتبها. فقال له أحمد ابن المبارك لم ينزل من السماء، إنما أمرنا أن نأخذ العلم من فوق.
نعم، يعني كان الذي أرسل يعني يقول لم ينزل من السماء، يعني ليس معصوم، نأخذ العلم من فوق من قبله ابن المبارك. لكن احمد معنى ذلك موقفه من المبارك هنا، ابن المبارك اولا ما هو الراي الذي رفض احمد ان ننظر فيه وان نكتب ونصحح هذه الكتب؟ الراي المحض، الراي المقابل للاثر وليس الاجتهاد، فإن أحمد له مسائل لا تحصى في الاجتهاد. وأئمة لهم كتب مع أحمد بس، مسائل كل واحد مع أحمد رحمة الله عليه. فالرأي الذي هو عار عن الأثر. طيب ابن المبارك ليس رأيه بعار عن الأثر، لكن أراد أن يعلم من؟ أن يعلم السائل. حينما أقول لك لا تكتب كتب الرأي ولا أخير ولا تنظر فيها ولا أخير، ما تقول لي قال ابن المبارك أم ورد يؤخذ من قد يرد ليس من السماء. لكن هل كان عند ابن المبارك الرأي المذموم؟ لا، ابن المبارك الإمام المبارك رحمه الله. نعم نعم طيب سبحان الله، يعني قاعدة صحيحة فما له يذهب عنها في مواضع، يعني ما له يذهب عنها في مواضع. نعم نعم الله المستعان. أكمل.
قال الشيخ عبد الله رحمه الله تعالى: وأيضا مما يدل على أن الآية متضمنة الأمر والنهي قوله في
سياق في الوجه الثاني يقول أن هذا يدل على أن الله قادر، شوف يا إخوان العلم، على إذهاب الرجس عن أطهارهم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهارتهم، يعني أن الله قادر على أن يذهب الرجس ويطهرهم، وذلك يدل على أنه خالق أفعال العباد. رد على القدرية منين؟ القدرية عندهم الله عز وجل غير قادر على هذا، العبد هو الذي يملك طهارة نفسه وذهاب الرجس، الله ما يقدر على هذا، الله ما يفعل، الله ما يريد هذا، ما له أراد في هذا. فقوله تعالى إنما يريد الله أن يذهب عنكم معنى أنه قادر على ذلك، فهو الذي يوفق العبد لهذا. ففيه الرد على هؤلاء القدر الذين يقولون بأن العباد هم الخالقون لأفعاله. نعم، ولو كان الطهارة وإذهاب الرجس فعل العبد فقط لما كان هناك محل للقول لا إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا. من الذي سيذهب؟ الله بتوفيق وإعانته ومن العبد الكسب والعمل، والله خالق في إرادة وقدرة لهذا وموفق من أراد هذا. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره للعسرى، ومن بخل واستغنى غدا بالحسنى فسنيسره للعسرى. نعم.
قال أيضا مما يدل على أن الآية متضمنة الأمر والنهي قوله في سياق الكلام: يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين، إلى قوله: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، إلى قوله: وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وهذا السياق يدل على أن ذلك أمر ونهي، ويدل على أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم من أهل بيته، فإن السياق إنما هو في مخاطبتهن، ويدل على أن قوله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت عمت غير الزوجة لعلي وفاطمة وحسن وحسين، لأنه ذكره بصيغة التذكير لما لما اجتمع المذكر والمؤنث، وهؤلاء أخص بكونهن من أهل البيت من أزواجه، فلهذا خصهم بالدعاء لما أدخلهم في الكساء كما كان مشبه.
شو الفائدة؟ ويدل على أن قوله ليذهب عنكم أرجاء البيت عمت غير الزوجة، ليه؟ لو خاصة بالزوجات بإيه؟ إنما يريد الله ذي بإيه؟ عن كنا أهل البيت. عمت غير الزوجة لعلي وفاطمة وحسن وحسين، لأن ذكره بصيغة التذكير لما اجتمع المذكر والإيه؟ والمؤنث. يبقى هن يدخلن أصالة في هذا لأن الخطاب لهن، لكن هل يختصصن بهذا؟ يختصصن بهذا؟ لا، وإلا لقال الله عن كنا. وهؤلاء أخص بكون من أهل البيت من أزواجه اللي هو مين؟ علي وفاطمة وحسن وحسين، لأن النبي جعلهم الكساء وقال هؤلاء أهل بيت، ده نص. فلهذا خصهم بالدعاء لما ادخلهم في الكساء اللي هو لما في الكساء قال اللهم اذهب عنهم الرجس وكذا وطرنه كما كان مسجد قباء اسس على التقوى ومسجد الذي اسس على التقوى وهو اكمل في ذلك لان قوله لا تقوى في ابدا لما اسس على التقوى من اول يوم حق التقوى فيه بسبب مسجد قباء. فيتناول اللفظ لمسجد قباء ولمسجده بطريق اولى لان مسجد افضل من مسجد قباء ولانه ايضا اسس. فكونه يكون الايه في مسجد قباء لا تنفي ان تكون في مسجد النبي من باب اول. ولهذا نجد القولين عند العلماء اي مسجد ستقوى المسجد مسجد النبي قول مسجد قباء قول. والنبي لم يشر عن مسجد عن مسجده عن مسجد ستقوى قال مسجده صلى الله عليه وسلم. ونقول لا تعارض بين القولين. قال بس في قرينه في هذا وهو ان الله عز وجل قال لما أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه في رجال يحبون أن يتطهروا ولا يحب المطهرين. ده كان في قباء. هذا لا ينفي حتى لو نزل الأمر بالسبب الخاص فلا ينفي دخول غيره فيه إذا كان أولى. إذا كان إيه أولى هذا أمر معروف. فليست العبارة بخصوص سببي بل بعمومي اللفظي والمعنى. لكن نستفيد أن خصوص السبب داخل في المعنى ولا جزء إخراج. إيه الفائدة؟ الفائدة اللي حينما تنزل آية بسبب خاص لا يمكن إخراج هذا عن الآية. لكن هل يمنع إدخال غيره؟ لا ما يمنع. لكن لا يمكن إخراج من نزلت الآية فيه. تمام يا اخواني بارك فيكم. يبقى ليس العبره بخصوص السبب بل بعموم الايه المعنى. لكن لا يمكن ان اتي عند خصوص السبب واخرج من الايه مستحيل لان السبب اصلا في نزول الايه هو هذا. نعم فتبين بما ذكرنا.
قال فتبين بما ذكرنا انه ليس في الايه والحديث متعلق لاعداء الله الرافضه والزيديه فليعلم ذلك وبالله التوفيق.
نعم يبقى ده مبحث جميل جدا جدا جدا. وقف مع هذه الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت وطهارتكم تطهيرا. هل هذه الآية هي كما استدل بها الشيعة الروافض على عصمة آل البيت وحجية آل البيت وأن قولهم إجماع أم لا؟ فبين رحمه الله تعالى هنا أن المسألة ليست كذلك غاية ما فيه فضيلة آل البيت وهذا أمر لا ينكر. وإلا ففي العلم البيت أخذ من قول ورد ولو أجمع. وفي الفضل فلهم فضل ولكن ليسوا وفي العصمة ليسوا بمعصومين. فالله أراد منهم أن يكونوا كذا وكذا وكذا عز وجل وأمرهم ونهاهم وليسوا معصومين. فمن حقق منهم الأمر والنهى كان كذلك ومن وقع في معصية وتاب وأناب وهكذا. يبقى هذا مراد شرعي منهم ولهذا النبي دعا لهم أن يعينهم على تحقيق هذا المراد وليس الكون الذي لا يخرج عنه ماذا. فلهذا قالوا بعصمة آل البيت بل أصلا عندهم قدموا أئمتهم. وده طبعا مبحث العصمة مبحث الإمامة ده المبحث الأول عند الروافض. احنا عندنا رقم واحد مش التوحيد رقم واحد عندهم الإمامة والإمامة المعصومة وأولياء الأئمة قد بلغوا مرتبة لم يبلغ ملكهم مقرب ولا نبي مرسل بس معصومون. ولهذا الكفار دول ليسوا على دين محمد صلى الله عليه وسلم ليسوا يلتقون معنا. هؤلاء ليسوا يلتقون معنا دول مباحث غير الإسلام خالص. 12 إمام دول معصومين ما فيش كلام تمام. ومن لم يؤمن بهذا ليس بمؤمن زي ما أنت بتقول من لم يكن موحدا فهو كافر. هو عنده كده اللي ما بيؤمنش بالإمامة ده كافر على طول. أي واحد لا يؤمن بالإمامة دول ده كافر حلال الدم والمال وانت نصيبي لأنك لم تؤمن بهذا. طب أنا بأؤمن بالفضائل. الفضائل دي خلاها عندك فضائل. لا أنت لازم بد تؤمن بهم على عقيدتك على عقيدتك. نعم
نعم. قوله تعالى
هو ايه ورد هو مسجدي هذا. طب ورد في سبب نزول الآية مسجد قباء، طب في تعارض؟ لا، يبقى ونقول ورد النص، نص الآية وسبب الخصوص ونص السنة، يبقى دودة. لكن هو في نص، وده لا ينفي ماذا؟ هذا. يبقى الآية في سبب النزول في قباء، يبقى مسجد أسس على التقوى بسبب الآية. طب والسنة؟ ورد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طب لما النبي أقل مسجد هذا مفردة وليس ينفي مع ذا، فلا تعارض بين وبين. هات الآية لمسجد أسس على التقوى، هات تفسير الآية.
قال ابن الجزير رحمه الله تعالى: وفي هذا المسجد ثلاثة أقوال، أحدها أنه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة الذي فيه منبره وقبره. روى سهل بن سعد أن رجلين اختلف في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد الذي أسس على التقوى، فقال أحدهما هو مسجد الرسول، وقال الآخر هو مسجد قباء. فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: هو مسجدي هذا. وبه قال ابن عمر وزيد بن ثابت وأبو سعيد الخدري وسعيد بن المسيب. والثاني أنه مسجد قباء. رواه علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما، وبه قال سعيد بن جبير وقتادة وعروة وأبو سلمة بن عبد الرحمن والضحاك ومقاتل. والثالث أنه كل مسجد بني في المدينة، قاله محمد بن كعب.
هذا سبب النزول، سبب النزول. شو ابن كثير أو ابن جرير؟ سبب النزول لمسجد أسس على التقوى، هذا في قباء، فيكون ده مفرد وده مفرد. وده كمان مسجد أسس على التقوى بسبب نزول الآية، وده مسجد أسس على التقوى ومسجد النبي بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم عنه. هذا مسجد بالنص وهذا مسجد بالإيه؟ بالنص. وبالمفهوم أيضا أنه إذا كان مسجد قباء أسس على التقوى أولى منه مسجد النبي أيضا، هذا بمفهوم منطوق ومفهوم. نعم. هات المناسبة. فيش تفسير خالص عندك؟ مناسبة.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: والذين اتخذوا مسجدا ضرارا، إلى آخر الآيات. قال: سبب نزول هذه الآيات الكريمات أنه كان بالمدينة قبل مقدم رسول الله.
ده والذين اتخذوا مسجدا. طيب لمسجد أسس على التقوى من أول يوم حق أن تقوم فيه،
وجمع الآيات.
هذا بس موضع الشهد. شيخ السام قال: لا شك. تمام. يعني هذا بسبب الآية وهذا بنص النبي عليه، يبقى ده مفرد ولا مفرد ولا تعارض ولا تعارض. ولو أجاب النبي عن 10 مساجد فلا تعارض، يبقى ده هذا المسجد نص عليه النبي، هذا المسجد نص كذا كذا كذا، يبقى لا تعارض. يبقى هو نص على مفردات ولم ينفي إيه؟ ما قال مسجد قباء مثلا ليس هو المسجد الذي استعتق. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: ثم حثه على الصلاة في مسجد قباء الذي أسس من أول يوم بناه على التقوى، وهي طاعة الله وطاعة رسوله، وجمعا لكلمة المؤمنين، ومعقلا ومأوى للإسلام وأهله. ولهذا قال تعالى: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه. والسياق إنما هو في معرض مسجد قباء. ولهذا جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجد قباء كعمرة. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا.
فضائل الأمة دي أمة فضائل وأعمال قليلة. تتوضأ في بيتك، تحسن الطهارة، تخرج إلى قباء، تصلي ركعتين كأجر عمر. طيب تصلي في مسجد النبي بألف صلاة. طيب تركب إلى مكة بمئة ألف صلاة. يعني أجور إخوان حيثما كنت. طيب أنا لست في مكة ولا في المدينة، عندك فضائلك أيضا. فضائلك في عباداتك، ليلة خير من ألف شهر، مجلس من الفجر إلى الشروق بكاج حج وعمرة في رمضان كحج معي، قل هو الله واحد، تعدل ثلث القرآن. عجيب هذه الأمة الله، حيثما توجهت. شوف زي اللي بقولك ايه، فلان لو لو حط ايده في التراب هيكسب. بيبقى مثلا في ناس كده، في ناس كده كان بعضهم يعني بعض العمال كان عند بعض الناس يقول والله بعمال يقول والله انا حاسس الناس ديت بيجي الرزق يخبط عليهم يقول يا جماعه انا جاي لكم اهو وهم نايمين. يعني في ناس بتبقى كده عندها، وده وجد في الصحابي اللي لما اعطاه الدينار يشتري شاه واشتراها وباعها واشترى وجاب الدينار والشاه، كان هذا يقال لو طاجر في التراب. فبعض الناس كده الله يجعله اسباب رزق. فانت كمسلم سبحان الله حيثما ترجع عباده قلبيه عباده بدنيه عباده قوليه سبحان تتفكر تتدبر تتذكر كل حاجه عندك اجر 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 اجر. ولهذا ما في ثانيه من يومك الا مرتبطه بالعبوديه، عرف من عرف وجاء من جاء، حتى نومك حتى اكلك وشربك لو ادخلت النيه الصالحه عليها كان اجرا لك. شوف دخولك الخلاء يا الله عبودية ما أعظمها، عبودية شكر عبودية إفلاس عبودية افتقار عبودية كل شيء فيها كل شيء فيها. وانت داخل دورة المياه الخلاء حتى تخرج من فضل الله أن طعامك تحول هذا ليخرج حتى يستريع بطن ويستقبل الجديد، من فضل أن يخرج منك وغيرك ربما يركب له أسطرة ربما 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 ربما، من فضل أن تحملك رجلاك إلى الخلاء فضل الله عز وجل، من فضل أن شرع لك شرعا مطهرا كيف تقضي الحاجة. ولهذا استشعر وأنت خارج من الخلاء غفرانك عن إيه بقى؟ أقرب الأقوال عن أنك إن استشعرت هذه النعمة واستشعرت العبودية بجانب ذي نعمة فإذا أنت مقصر فاللهم غفرانك. فما في لحظة جماعك لامرأتك نعمة، نعمة الحلال، نعمة الحلال، نعمة الحلال دي نعمة عظيمة. أن الله وفقك لهذا بسم الله اللهم جلنا الشيطان وجلنا الشيطان ما رزقتنا فإن يقدر من ورد إلا بيضره الشيطان به. استحضرك العبودية وقت هذه الشهوة وجعل الشهوة من العبودية وفوت أحدكم صدقة. قالوا يا رسول الله أياتي أحدنا شهواته وجرهية؟ قال رأيت لو ضاع في حرام. ولهذا الزواج سنة، لو قلت العالم فإنما تزوج ما أمكنه مش ما استحب، ما في عالم يقول لك لا يستحب الزواج ما أمكن. زي الواحد مثلا فينا ممكن يقول ايه ما عندوش قدرة هيسافر برا عشان يتزوج، على ما سافر جه مات أو مش لاقي جوز أو كان مشغول في جهاز مثلا. إنما في عالم، في عالم زهد في الزواج أو زهد في محجوج، ده الله جعلها من سنة المرسلين وجعلنا لهم أزواجا وذرية. لهذا الشباب يلا جوزوا تزوجوا، أنت لسه صغير عندك فلوس جوز، جوز يكبرك إن شاء الله، الزواج يكبرك إن شاء الله ويحفظك. مش بتعرف تاكل وتشرب؟ مش عارف الأبيض من الأسود؟ مش بتشتري ما هذه جوز إيه ده؟ عندك مال وعندك قدرة توكل على الله لا تؤخر، هذه عبادة، عبادة وفوضع صدقة عبادة، عبادة. حقق سنة النبي يا معشر الشباب من استطاع منكم الباعة فليتزوج. تقدر تزوج وعندك قدرة مالية وعندك قدرة بدنية توكل على الله، عندك 17 سنة 18 سنة مو بلازم 30 سنة، ما هو بلازم اصل اخويا اللي قبليه ما اتجوزش وانا واقف في الطابور. طب اخوك متعقد من عيشته، انت مالك انت؟ ممكن يكون عنده نفسيه ولا عنده اي حاجه. اقفز واتجوز مفيش اشكاليه. والبنت وهكذا، زواج سنه عباده، عباده عظيمه. تاتيك ولد نطفه تسبح لا تذكر الله عز وجل، نطفه تصلي وانت واقف تصلي في الصف ابنك قدامك الله اكبر، هذا نعمه. نسأل الله أن يقر عينك يوم من الأيام تكون تصلي وراه أو يدرسك، نعمة من نعم الله عز وجل. فما في ثانية تخرج من هذه العبودية. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يزور مسجد قباء راكبا وماشيا، وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بناه أسسه أول قدومه ونزوره على ذلك.
لكن احنا قلنا من قباء، من يأتي مسجد قباء ها من قباء، ولهذا ليس فيه شد رحل، يأتي مسجد قباء من غير الشد الرحل. الشد الرحل هي ثلاث المساجد اللي هو الصور. فما يصح انك انت تكون في الرياض مثلا وتركب الى قباء لتنال هذا الفضل، هذا ما يجوز. لكن الى مسجد النبي هذا جائز، ثم تأتي مسجد قباء تبعه، الى مسجد النبي ثم تأتي المقابر تسلم على رأسها قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في فواصل، في فوارق، في انفكاك جهات، دعك من الصوفية القبورية والذين يدخلون العلم بعضها على بعض. يبقى أنا من الرياض أجي مسجد النبي ثم مسجد قباء، مش أجي لمسجد قباء ثم مسجد النبي، ما يصلح. أو أنوي الاثنين بشد الرحل، لا، استقلالا إلى مسجد النبي ثم أتي قباء، استقلالا إلى مسجد النبي ثم أتي قبر النبي. الذين يشوهون صورة أهل السنة ويعتدون عليهم يأتي بفضائل أو بجواز زيارة قبر النبي، ولا كنت حرمت زيارة قبر النبي. من اللي حرم زيارة قبر النبي من علماء الإسلام؟ ما في أحد. لكن شد الرحل، من الذي قال من علماء الجزء شد الرحل إلى القبر؟ قصد إلى القبر، من الذي قال؟ ما ليس إلى الصوفي، ليس إلى الصوفي، إنما الصحابة ما فعلوا هذا. ولا كان الصحابة يخرجون من بيوتهم عامدين إلى القبر للسلام ويعودون، بل الأصل عندهم السلام على النبي في الصلاة، السلام عليك أيها النبي في صلاته، ولم يكن أحد يعتد منه من يخرج ويدخل من جهة القبر حتى يسلم، ولا عرف هذا فيه. ما زدنا نقول كان ابن عمر إذا قدم من صدق، ما زدنا نقول هذا، لم يكن هذا معروفا في الأمة، وهم أحرص الأمة على الاتباع، وما أحد أحب النبي صلى الله عليه وسلم بلا مساومة ولا مزايدة مثل ما حب الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خير هذه يا محمد، أخذت بهذا أخذت، ما أخذت فالله حسيبك. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
طيب بقى في الآن بقى فيه سهولة التنقل في المدينة. الحقيقة المدينة سهلة التنقل، غير مكة صعبة خصوصا في موسم الزحام يعني. طب أنا الآن بيني وبينها قبل الظهر بخمس دقائق ممكن أروح هنا، ممكن أروح هنا قباء أو مسجد النبي. فلو أنا بقع في المفاضلة دي أعمل إيه؟ المفضل من مسجد قباء الذي من تطار في بيته ثم أتى وكذا وصلى فيه كان لو كأجر عمر، وبالمسجد النبي ألف ألف وعمرة أيهما أكثر؟ ألف وعمرة، وهكذا. نروح فين؟ وأنا عندي سيارة أخذها وروح قباء، أو سيارة أخذها وروح إيه إلى مسجد النبي. ها نجمع، نجمع إزاي؟ ها كويس كويس يا حمد، احسنت. اروح الفرات في مسجد النبي بالالف، تمام، واروح مثلا اصلي الضحى في قباء كل يوم او غير ذلك، وخلاص يبقى احنا جمعنا بين الامرين. ليه؟ لان الفضل في قباء يحصل بنافله، انما ده في الفريضه لا تعدل فريضه قباء فريضه مسجد النبي، ونجمع بين الاثنين، ونجمع بين الايه الاثنين وخلاص. نعم. ها
خلا
ما انت عايز الجمع، خلاص انت على فضل. يعني مثلا معروف ان اذا اذن الاذان صعب تدخل على مسجد النبي، صعب، ممكن ما تلحقش الجماعه المتسركه مسجد قباء، يبقى لا تفوت. لا لو انت وقفت في الزحام هتحرم لا مسجد النبي ولا مسجد قباء، يبقى اروح مسجد قباء. نعم. طبعا الامور دي عامه. طب في موضع بقى خاصه، ممكن مثلا اروح على الفريضه دي في مسجد قباء لفضيلة مثلا أخرى معينة، درس مثلا علم فيك، درس الشيخ في كذا، ده بيبقى أحوال خاصة، لكن هنتكلم من حيث هو. نعم.
قال رحمه الله تعالى وفي الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بناه وأسسه أول قدومه ونزوله على بني عمرو بن عوف كان جبريل هو الذي عين له جهة القبلة، فالله أعلم. وقال أبو داود وساق بسنده عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت هذه الآية في أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا، وقال كانوا يستنجون بالماء فنزلت فيهم الآية. ورواه الترمذي وابن ماجه من حديث يونس بن الحارث وهو ضعيف، وقال الترمذي غريب من هذا الوجه. وقال الطبراني وساق بسنده عن ابن عباس قال لما نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عويم ابن ساعدة فقال ما هذا الطهور الذي أثنى الله عليكم؟ فقال يا رسول الله ما خرج منا رجل ولا امرأة من الغائط إلا غسل فرجه أو قال مقعدته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو هذا.
الشاهد أن هذا فيه الآية وأن السنة الصحيحة وردت بأن المسجد الذي أسس على التقوى هو مسجد النبي ولا تعارض كما قلنا، فيكون النص دل على هذا والنص دل على هذا وكلاهما أسس على الإيه؟ التقوى. ده من جهة النص. طب من جهة بقى الفضل، كل مسجد أسس على التقوى يلحق بالآية بالعموم لكن ليس هو المنصوص. فإذا كان بشرط فيه رجال يحبون أن يتطهروا، لن يكون الشرف للبقعة وإنما الشرف للدعوة التي فيه وللرجال الذين يقومون على المسجد. فمساجد لا تتفاضل باعتبار بقاع إلا المنصوص عليه واللي جاء فيها فضل، عدا ذلك تتفاضل بماذا؟ بسنة تقام فيها فيه رجال يحبون أن يتطهروا. طيب وفيه سنة، ولو لم يكن فيه كذلك في بدعة فهو مسجد الضرار اللي قبل الآية هذه، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين والصد لمن حرم الله ورسوله من قبل ولا يحلفون ان اردنا الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقوا فيه ابدا. فيه بيان انه لا يجوز الصلاه في مساجد اهل البدع لان فيها حرب السنن، فلا يجوز الا اذا لم يكن الا هي فتدخل تصلي وتخرج في درس ما تجلس عنده ما تجلس فيه، تدخل وتخرج مباشرة صلي إذا لم يكن إلى هذا المسجد. فعندنا سنة تقام فيه وأهل السنة يصلون فيه، هذه المساجد التي تؤم وتقصد ويرجى إن شاء الله أنها تدخل بالمعنى في أفمن أسس بناءه على تقوى من الله ورضوان خير أم أسس بناءه على شبه جور في فنهار به نار جهنم، بل ويعدها العلماء للأمور المعنوية بمعنى أسس بنيانه بنيانا حسيا هو مسجد أو بنيانا معنويا هو بناء الإنسان نفسه، أسس بناء على التقوى توحيد وسنة واتباع والآخره، غير اللي أسس بنيانه على شفا جرف هار شركيات وبدع وضلالات والآخره. حتى الأمور المعنوية تلحق فرق بين من أسس على التقوى ومن أسس والسنة والتوحيد وأسس ومن أسس على البدع والضلالة، ده مؤسس ليكون صوفيا أشعريا وده مؤسس ليكون سلفيا سنيا، لا يستويان. نعم.
نعم. قال رحمه الله تعالى في الفتح والحق أن كلا منهما أسس على التقوى، وقوله تعالى في بقية الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين، قال في أهل قباء وعند أبي داود بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزلت فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين في أهل قباء. وعلى هذا فالسر في جوابه صلى الله عليه وسلم بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء والله أعلم.
الأخيرة
قال فالسر في جوابه صلى الله عليه وسلم بأن المسجد الذي أسس على التقوى مسجده رفع توهم أن ذلك خاص بمسجد قباء والله أعلم.
نعم، يعني وجه طيب النبي يكون خاص نص هنا حتى لا تظن الاختصاص مش أن هذا غلط ومسجد النبي هو المسجد الذي أسس على التقوى، يعني يكون النبي نص على هذا ليبين لك أن هذا بالقرآن من نزول الآية وأن هذا أيضا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا مسجد أسس على التقوى بنص وهذا مسجد أسس على التقوى بنص، فلا تظن المسجد أسس على التقوى واحد بل هذا أسس على التقوى وهذا أسس على التقوى، يبقى المسجدان منصوص عليهما. طب يلحق بما بقى في المعنى سواهما، لكن المنصوص عليهما الاثنين. طب النص على الاثنين يعني تعارض؟ لا، مفردة ومفردة، ده دليل وده دليل والدليل مش قائم على التعارض، ده دليل بنص الآية السبب وده دليل بنص السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قوله
نعم إيه. نعم صحيح، كان عنده أهلية وعقلية واتزان وكذا، باء يدخل فيها كل هذا صحيح. ما في أنفع الواحد من الزواج يعني مبكر، ما في هذا نافع، يحفظ الله عز وجل الشاب والفتاة وكده. ولهذا احنا من أمور التربية برضو نتكلم مع الأولاد في الزواج من الصغر، البنت هي تكون زوجة وهي أما الزواج زواج مين كذا كذا، تبقى تيجي لنا، تبقى ما نروح لك، تبقى هتفتح عينها شيخ، فتح عينها ونص وتتربع، بدل ما تيجي مغمضة عندي أطلقها تاني يوم. المشكلة في المغمضات دي، تفكر سهلة، تيجي الواحد يجي الزوج لسه هيربيها هيبدأ معاها، لا بس بالحلال، انت بتفتح عينها عليه على حلال، بتأهلها نفسيا، بتفجر فيها ينابيع تستقبل، يعني بتشغل الأجهزة اللي تستقبل زوج وبيت وكذا، واعملي وسوي قفة في المطبخ وكل حاجة، وتلاقي مش تتسرح قدام المرايه طول النهار، وهتلاقي ثياب، وريني نفسك بقى بتجميل نفسك ازاي. واخيرا مثلا اعدادها من جهه جمالها وكذا، ومن جهه مطبخها، ومن جهه طموحاتها. لازم البنت كده من الصغر، ما نجيش مثلا يبقى البنت في ثانيه ثانوي عايزين الجو، اه والله ده انا ما كنتش مفكر، ما مش عارف انا البنت والله ما تصلحش خالص، يعني 17 سنه ولسه ما تعرفش يعني ايه، لسه هتبدا تعرفها، ما تعرفها من الصغر، عرفها من الصغر، اربطها بالحلال، جهزها، جهزها من جهة تعليم، من جهة هذه الأمور، بحيث نكون يشوف يعني عندها من 6 ابتدائي 12 سنة وهي مستقبلة العريس، يجي تديها له الصبح هتعرف تعتني بنفسها ازاي ونظافتها، هتعرف تتكلم ازاي، هتعرف تطبخ ازاي، هتعرف تعمل ازاي، هتعرف تشوف مسؤولية. الأم تحط مسؤولية عليها كلها، مش البنت الصغيرة أنا خايف البنت اصل ظهرها يوجعها، ظهرها مش هيوجعها، بنت عماله تلعب في الشقه طول النهار، يعني جت على غسل الطبقين هي ما بتلعب طول النهار في البيت، وتطبخ وتبوظ وتطبخ تبقى تمام، مره تنسى الملح ومره ما تنساش لغايه ما تؤهل، بدل ما احنا نوديها ممكن نوديها 20 سنه مش فاهمه اي حاجه في اي حاجه، يجي الزوج يبقى قاعد معاه واحده ولا اي حاجه، ده فضل بقى انها تشاركه مشاكله وتدي له حلول، ده ما مرحله تانية. هو جايب اسمها ايه البتاع اللي بيحطوا عليها البراويز دي ولا اسمها، هو جايب متجوز واحده كده ما فيش اي حاجه خالص، ده بالسبب منا احنا، ده السبب من ام الام بالذات، فلا احنا اللي هنفتح عينها على المحرم لا خالص، ولا احنا اللي هنضيق عينها على الحلال لازم. والولد في الحدود دي نفس المساله، الولد في الحدود لو انت عندك 18 سنه ومؤهل وتبقى كويس ورجل كده وتكسب وتشوف لك اي حاجه وكده وكده هنزوجك، ايه الاشكاليه؟ ما فيش سن الا من استطاع منكم الباء، ده هو اللي بيحدد، يحفظ الله به، استمتع بولد منذ الصغر وكذا. فدي امور لابد ان احنا نعمقها في نفوس اولادنا اصلا، احنا لغايه يعني قريب نعتبر الكلام في هذه الامور عيب، تفتحش عينين البنت وما تفتحش كذا وكذا وكذا وكذا، لا اتناقش مع البنت، هي هتتزوجي مين؟ صاحب السنه ولا مش عارف ايه؟ اوعي خليها تناقشك في الزوج اللي هي تختار، وهي لسه عندها 6 سنين، تربيه، تسبقها بهذا العلم قبل ما يدخل عليها. اوعي يا بنت تتجوزي واحد بدقن يا بنت هيسود عشتك، عمتها وخالتها ومش عارف ايه هيسبق الكلام ده، لا هي لازمه من الصغر يسبقها ايه ده. زي مثلا احنا ممكن تقعد بنتك مثلا ممكن ما تدرسش، تدرس علم شرعي في البيت، لازم تحصنها، حد قال لك انت مش هتروح المدرسه ليه؟ تقول له انا في المدرسه، مدرسه فين؟ مدرسه السنه في مدرسه بيتي، ابويا وامي اللي بيعلموني علم شرعي. طب انت كده هتبقي جاهله، ده انت اميه ازاي وانا عارف الكتاب والسنه، فاهم سلف الامه، انا بقرا القران وعندي قراءات وعندي سنن وعندي كذا وعندي كذا، ده احسن العلم. طب وليه يعني ده حرام ولا مش حرام؟ والله الحرام حرام، احنا بنحفظ انفسنا، يعني هو واجب يعني تؤهلها تحصنها ترد ازاي وهي تقتنع تبقى راضيه بهذه المسائل. فهذه امور لابد تعمق، بالذات بناء البيوت ده مش سهل، اكثر احوال حالات الطلاق السبب صراحه التقصير، في تربية البنات في تربية الأبناء على مثل هذه الأشياء. فبيحصل إن الولد بيكبر سنه والبنت تكبر سنها لكن ما في المؤهل، فبيدخلوا مع بعض. أدنى مشكلة يبقى خلاص هدمت الأسرة، الطلاق سهل جدا اللي آخره، وإحنا السبب. نعم. بيعارض ده قمة الغفلة. غفلات عن ايه؟ المرأة تكون غافلة، غافلة مش مغفلة. في فرق بين غافلة وبين مغفلة. اللي احنا بنقوله ده عشان ما تبقاش مغفلة، لكن غافلة يعني غافلة عن المحرمات، غافلة عما يخرج عن حيائها، غافلة وهكذا. انما اللي احنا بنقوله ده كيف لا تكون مغفلة وتكون غافلة. غافلة يبقى لا تنظر ولا كذا ولا تروح ولا اخره ابدا، ولا عندنا تلفزيونات ولا افلام ولا مسلسلات، غافلة ولا الكلام ده خالص، ده غافلة. لكن مغفلة بقى لا عارفة تعمل ايه ولا عارفة تسوي ايه ولا عارفة تكون مهيئة لزوجها ولا نظيفة ولا تعرف تسرح شعرها. يعني اقسم بالله، يعني سبحان الله، في وقت من الاوقات كانت بنت سبحان الله مسكينة من ابيها وامها، زوجها يعني طلقها، مع انها يعني سبحان الله بنت طيبة ومن اجمل البنات سبحان الله، ولكن ما تستطيع. يعني كيف تنظف نفسها؟ ما تستطيع. كيف تعلم هذا؟ ما تستطيع. والسبب الام التي اغفلت هذا الامر. طالما ان البنت ليست معاقة ذهنيا خلاص. فهذه مسائل ليست سهلة، لو تأملت حالات الطلاق هتجد هذا. وانت عارف انت وانت 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 ان اعظم صفات المرأة النجابة والعناية بنفسها، يعني تعفك تكفيك، هو ده اعظم نجابة. يعني شوف انت ايه تحب ان تكون في زوجتك، علمه ابنتك. ايه اللي بيكفيك، ايه اللي بيشبعك، علمه ابنتك حتى تكون هي البنت التي تشبع زوجها. ففي فرق بين الغافلات وبين المغفلات، ما نقول نحن حتى لا تكون البنت مغفلة وتبقى غافلة. نعم. الله أكبر. البغو يقول غافلة عن الفاحشة، فلا يقع في قلبها ايه؟ فعل الفاحشة، اي تمنيها، والقلب يتمنى وهي. وده بيكون بقى بسبب الاثارات اللي هي المناظر والانفتاح على كذا، هي الغافله عن الفاحشه. نعم. شوف عائشه رضي الله عنها على حداثه السن هذا، لكن سبحان الله يعني ملأت حياه النبي صلى الله عليه وسلم، ملأت حياه النبي. على النبي يموت صلى الله عليه وسلم ولديها 18 سنه، لكن سبحان الله العقل والرجاحة والديانة نعم.
قال الله تعالى: ما كان محمد من أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. قال سؤال الشيخ عبد الله ابن الشيخ عن قوله: ما كان محمد من أبا أحد من رجالكم، قال: هل هذه الآية قطعت كون رسول الله صلى الله عليه وسلم والدا للحسن والحسين مع ما ورد في الأحاديث الدالة على تسميتهما ابنين له؟ فأجاب: سبب نزول الآية يزيل هذا الإشكال، وذلك أنه ذكر المفسرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب
قال الناس. شوف دقة الاستنباط، شوف دقة الاستنباط يا أخوان. هذه الآية قطعت كون رسول الله والد الحسن والحسين مع ما ورد من حديثه الدالة على تسميتهما ابنين له تبجيلا. فالجد والد معروف كما نص عليك القرآن والسنة، لكن ما كان أبا أحد من رجالكم على الحقيقة من رجالكم لو ابنان ذكران، هل ده يعارض الآية؟ من رجالكم وهما قد مات ايه؟ صغيرين، فما كان أولاد الذكور رجالا. وكذلك فيه إبطال أنه والد لزيد بن حارثة، فما كان محمد أبا أحد من رجالكم. نعم. فأجاب
سبب نزول الآية يزول هذا الإشكال، وذلك أنه ذكر المفسرون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما تزوج زينب قال الناس تزوج امرأة ابنه، وأنزل الله هذه الآية، يعني زيد بن حارثة، يعني لم يكن أبا لرجل منكم على الحقيقة حتى يثبت بينه وبينه ما يثبت بين الأب وولده من حرمة الصهر والنكاح، فإن قيل قد كان له أبناء القاسم والطيب والطاهر وإبراهيم.
أيوة.
وقال للحسن إن ابني هذا سيد، فالجواب أنهم قد خرجوا من حكم النفي بقوله من رجالكم. سمع. وهؤلاء لم يبلغوا مبلغ الرجال.
صحيح.
وأجاب بعضهم
ما قال من ذكوركم، ما قال من رجالكم، وقد ماتوا قبل أن يكونوا رجالا. نعم.
قال وأجاب بعضهم بأنه ليس المقصود أنه لم يكن له ولد فيحتاج إلى الاحتجاج في أمر بنيه بأنهم كانوا ماتوا، ولا في أمر الحسن والحسين لأنهما كانا طفلين، وإضافة رجالكم إلى المخاطبين يخرج من كان من بنيه لأنهم رجاله لا رجال المخاطبين.
تمام. وهذا وجه جيد أيضا، من رجالكم فلا ينافي الحسن والحسين، لأن الحسن والحسين وكذا من رجال من ليس برجال المخاطبين، إنما هو من النبي صلى الله عليه وسلم. طيب نقف عند سورة سبأ.